بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في كتاب النكاح: باب قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قلت: نعم، لست بمخلية، وأحب وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. فقلت: نعم. قال: والله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
قال: دل هذا على أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين المرأة وأختها، لقوله سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إلا ما كان قبل التشريع، وما وبعد التشريع من كان عنده أختان فإنه يترك واحدة، وليس أنه ما كان قبل التشريع يقر، إنما ما وقع قبل التشريع فهذا لا حرج ولم يأثم الإنسان عليه لأنه لم يكن تشريعا. أما بعد التشريع فمن كان عنده أختان فليطلق إحداهما، فإنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين. وإذا كان عنده أخت وطلقها وأراد أن يتزوج الأخت الأخرى فإنه لا يتزوجها إلا بعد انقضاء العدة. إذا أراد أن يتزوج الأخت الأخرى فإنه لا يتزوجها إلا بعد انقضاء العدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكح المرأة على عمتها. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس عن الزهري قال: حدثني قبيصة ابن أبي ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها، فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. قال: لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت،
يعني خالة الأب خالة. أما العم بالمفهوم العرفي عندنا وهي مثلا ابنة عم الأب أو كذا فيقال هذه عمة، هذا عرفية فلا بأس أن يجمع بينها وبين البنت. أما العمة هي أخت الأب أو عمة الأب أيضا الشقيقة أو كذا، هذه يحرم على الإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه وخالتها، وهذا تحريم لم يرد في القرآن وإنما ورد به السنة، أسسته السنة واستقلت به السنة، وإلا فالمحرمات الواردة في سورة النساء ليس فيها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين. وأحل لكم ما وراء ذلكم يفهم منه أن كل ما وراء ما ذكر الله عز وجل في كتابه أنه حلال، ولكن جاءت السنة بتحريم أنواع منها الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نعم.
قال: لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرموا من الرضاعة الغار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. كل هذا البخاري بيذكره رحمة الله عليه في المحرمات وكذا، لأن نكاح من شروط صحة العقد أن يكون الزوجان خاليين من الموانع، ومن الموانع التحريم، فلا تكون المرأة محرمة على الرجل. هذا أول بند، أن تكون المرأة حلالا مباحة للرجل، ليست محرمة عليه. فذكر المحرمات، وهذا باب مهم جدا من أبواب الشريعة في النكاح. باب المحرمات مهم جدا، كما في الفرائض والمواريث باب الحجب. فمن لم يعرف باب الحجب لا يحل له أن يتكلم في هذا الكتاب مواريث. كذلك المحرمات، ما يتعلق بالمحرمات، باب المحرمات، فلا يصح أن يتزوج في أن يتكلم في باب النكاح، لأنه قد يبيح امرأة محرمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشغار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق،
يعني بدل يعطيه ابنته والثاني يعطيه ابنته، يتبادلا، فلا يكون مهر، إنما هذه شرط في الثانية، يزوجك ابنته عن تزوجني ابنتك، يعني يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته. نعم.
قال:
ليس بينهما صداق، فهذا اسمه شغار. لكن لو زوجه ابنته على مهر واستلمه وكذا، ثم تزوج الآخر ابنة الثاني أيضا على مهر، ما في إشكال. أو يزوج أخته وعلى أن يزوج ويتزوج من أخت الثاني، زواج شرعي ليس أحدهما شرطا في الآخر، أو صداق إحداهما زواج الأخرى، إذا ما كان هناك اتفاق على هذا ولا هذه شرط في الأخرى فلا بأس بذلك ولا حرج. يعني لا يفهم واحد أنه يمنع أن يتزوج الرجل من أخت الرجل والآخر يتزوج من أخته، لا، ليس هذا ممنوعا، إنما الممنوع أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى. أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، أو زواج أختي مهرها زواج أختك، أن أتزوج من أختك، هذا ممنوع، هذا ممنوع ولا يجوز. نعم.
قال رحمه،
لأن عقد الزواج ليس يشبه العقود في البيع والشراء وكذا، إنما عقد الزواج هذا عقد ديمومة له استقلاليته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا هشام عن أبي قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض.
ومعنى في هواك يعني في مرضاتك، معنى في هواك يعني في مرضاتك. طب قال: هل للمرأة أن تهب نفسها للرجل؟ ووضع بصيغة السؤال هذا، ليس فيه إلا ما ورد من هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تهب المرأة نفسها لرجل آخر بمعنى أنه لا يكون لها ولي وتهب لفساد الرجل ولا صداق ولا كذا، لا، فهذه الهبة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: امرأة المؤمنة إن وكل النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. فدل هذا على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عرض المرأة نفسها على الرجل لا بأس، عرض المرأة نفسها على رجل الصالح هذا لا بأس به، هذا عرض، لكن الزواج يكون عن طريق ولي وكذا، وفي شروط الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح المحرم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
قال: باب نكاح المحرم. ثم ذكر حديث ابن عباس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا الحديث الراجح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهم فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأخبر بذلك أبو رافع، فهذا وهم من ابن عباس رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من ذلك، منع أن يتزوج المحرم، نبي منع أن يتزوج المحرم. فلا تأتي هذه الحكاية حكاية فعله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول النبي نكح ميمونة ومحرم، وعندنا القول بأن المحرم لا يتزوج، والقول يقدم على الفعل. يبقى الفعل هذا، ما تأويله؟ تأويله إذا لم يكن هناك ما يبينه فإننا نقول هذا محمول على الخصوص، فيكون النبي له أن يتزوج وهو محرم، ومسائر الأمة ليس لهم ذلك لأن النبي نهى عن ذلك. كيف وقد جاء ما يبين هذا الفعل، وهو أن ميمونة قد أخبرت عن نفسها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وكذلك أبو رافع الذي كان وسيطة بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والبعض تأول مسألة محرم تأويلات لغوية، أظن ذكر ابن حجر رحمه الله في الشرح أيضا. على كل، المحرم لا يتزوج بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المحرم لا يتزوج، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النص القولي، هذا النص القولي. ولا يعارض هذا إلا حكاية ابن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا وهم منه رضي الله عنه، فقد أخبرت ميمونة وأخبر أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجه محرم. نقول حتى ولو كان ما في إيضاح ولا بيان، فإنه إذا عرض عندنا الفعل والقول فإننا نقدم القول، القول يقدم عندنا. نعم نعم. صاحبة القصة، من الذي أخبر؟ صاحبة القصة ميمونة نفسها، كيف نقدم هذا على خبر ميمونة؟ نعم. وهو قول، وهو القول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. قال حدثنا مالك
بن عثمان، ليس على شرط البخاري، لهذا لم يذكر البخاري رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرنا الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو قال عمرو عن الحسن ابن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة ابن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم في أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس ابن سلمة ابن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
نعم كانت المتعة مباحة ثم بعد ذلك نسخت، وآخر الأمور تحريم المتعة. والمتعة أن يتزوج الرجل المرأة المدة المعلومة بينهما على مال، يبذل لها مالا فيتزوجها مدة معلومة، هذا نكاح المتعة. وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم بعد ذلك تحريما لا شك فيه ولا يقول به إلا الشيعة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى وحكمته أن يكون هذا الخبر من رواته علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه ممن روى خبر تحريم نكاح المتعة، لنعلم أن هؤلاء لا يأخذون دينهم لا عن علي ولا عن حسين ولا كذا، إنما يأخذون دينهم من اليهود، فهم أتباع عبد الله بن سبأ ليسوا أتباع علي بن أبي طالب، هؤلاء أتباع ابن سبأ اليهودي. ولهذا تقارب شديد جدا بين دين الروافض واليهودية، تقارب شديد جدا. نعم فكان آخر الأمور تحريم نكاح المتعة. نعم أه صحيح. نعم
قال رحمه الله تعالى باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتا. قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
نعم كان بنت أنس يعني استعظمت كيف تعرض المرأة نفسها على الرجل، فلما أخبرت أنس يقول جاءت امرأة إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها. يعني هذا صعب، صحيح جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، لكن هذا قد ما يقوم به إلا المرأة يعني التي ترى هذا الرجل فرصة ولا يفوت لصلاحه وديانته، فتقوم بذلك رغبة في الخير، مثل من قامت بذلك مع رسول الله. يا له من شرف أن تكون المرأة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما عرفنا هذا إلا مع رسول الله، ما أدري ما أعلم واقعة في السنة أن ذلك كان لأحد غير رسول الله، مع جواز أن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح، لكن هذا صعب، هذا صعب أن يكون من المرأة، هذا صعب أن يكون من المرأة، لكن هو جائز. لهذا ابنة أنس قالت ما أقل حياءها وسوءتا، يعني فعلة مستقبحة، فإن المرأة مطلوبة لا طالبة، والمرأة حياؤها يمنعها من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر قال وإذنها صماتها، قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. فعلمها أنس حكما ألا وهو أنه لا يلتفت إلى أمر الواقع وأمر الأمر المعهود عند الناس، إنما ينظر إلى السنة. فهذه المرأة رغبت في خير الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها رغبة في الخير، ما كانت قليلة الحياء، ولا كانت المرأة ترغب في زوج لماله وفحولته، إنما يرغبت فيه صلى الله عليه وسلم لشرف ذلك، فإن زوجة النبي في الدنيا زوجة النبي في الآخرة صلى الله عليه وسلم، ويا له من فضل عظيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان.
وعائشة رضي الله عنها قالت لخولة: أبا تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ لم عرض خولة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية. فقالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في مرضاتك. نعم.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن.
نعم.
قال: باب عرض الإنس
المرأة. فهذا حديث في الشاهد منه أنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي عرض المرأة نفسها على رجل الصالح. والبخاري يقول: على رجل الصالح، يعني مما تحمد فيه المرأة أن يكون ذلك على رجل الصالح لصلاح الرجل. ولكن على المرأة أن تتخير، وعلى الولي أيضا إذا عرض امرأته على رجل صالح أن يتخير رجل الصالح الذي إن رغب فيها تزوجها، وإن لم يرغب فيها سطر ذلك. سطر ذلك يعني ما يستغل هذا يقول: والله فلان عرض ابنته علي وكذا، وقد يكون يعني غير حسن المسلك، فقد يتهم الرجل نظرا لأنه عرض ابنته أو كذا، أو يفخر في المجالس بهذا الأمر. لا، إنما يتخير الرجل الذي يستر عليه، الذي يستر عليه، لأن مثل هذه المسائل حساسة، وإن كانت جائزة إلا أنها حساسة. يعني فرضنا يا أخي أنا سأعرض أختي عليك لما أرى فيك من صلاح، والله إن رغبت الحمد لله، وإذا ما رغبت أستر حتى لا يظن الناس أن ابنتي هينة علي أو أن ابنتي بها علة. لأن الناس يظنون اليوم أن عرض البنت معناها أن فيها علة، أن فيها علة. لأن تعرفون يا أخواني أن السنة غريبة على الناس، وأن التعامل بروح الإسلام وبتعاليمه وآدابه هذا غريب على الناس، فبعض الناس ما يفهم، بعض الناس ما يفهم. نعم. يمكن لو جئت وأنت بائع تقول للمشتري: لا تأخذ هذه، خذ الأخرى، هذه أفضل منها وإن كانت أرخص، هذه أفضل. هل الناس بيترجمونها على أنها نصح في البيع والشراء؟ يقول: لا، هو يريد أن يروج هذه البضاعة، يبدو أنها كاسدة عنده وهو يريد أن يروجها. لأن الناس ما يصدقون أن بعض الناس ينصح لله، وأن بعض الناس ممكن أن يأتي على نفسه من أجل أخيه. الناس ما يصدقون، أو بعض الناس يعرض ابنته على الرجل الصالح، ما يصدقون، بعض الناس ما يصدقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.
فالواحد يختار اللي يستاهل يا أخوان، يختار اللي يستاهل. والحقيقة يعني أنا أقول: ما تتخير الحافظ، واحد عندك طالب علم حافظ ما شاء الله المتون وكذا، اختر الدين. ما تختار الحافظ، إن كان الحافظ والدين اختر الدين لزن. ممكن واحد حافظ بس خفيف، ده خفيف عامل لك مشكله كل خمس دقايق، حافظ عقله كويس، واحد عقله كويس زينه يمسك المتن يفرمه تمام، ولكن مع ذلك خفيف، ماله مسالك خفيف، ولا اسرار يحفظها، ولا اداب يتادب بها، ولا كذا ولا كذا. فليس الانسان مساله حفظه فقط وكذا، في امور يختار لها الانسان صاحب الدين، صاحب الدين، صاحب المسلك الصحيح، صاحب التجربة. يعني جربت في وقائع وجدته يصون السر، وجدته عاقلا متريثا في الأمور، ليس أنه حافظ خاص أعرض متى على الأخ ده، أخ ده بيسمع كويس، لا، ممكن تلاقي الأخ ده شوف اللي في أمريكا يعرف خبرك، أنا الأخ فلان عرض على ابنته وأنا قلت له والله كذا وعرض على ابنته، والأخ فلان عنده مش عارف أخته وعرض عليها، لا غير هذه لا شك أنها يعني تؤذي أخاك، تؤذي أخاك. لكن في ناس ما شاء الله تبارك الله يعني عندهم عقل وعندهم روية، عندهم روية، فلو كان الحافظ هو ذاك فهذا نور على نور. حتى في اختيار الزوجة يا إخوان، حتى في اختيار الزوجة، فما تختار الزوجة ليقال هذه الزوجة حافظة متون ما شاء الله، هذه الزوجة طالبة عند الشيخ الفلاني، هذه الزوجة، يا رجل اختر الزوجة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسك. المرأة الأم، المرأة الصالحة اللي عندها أركان الإسلام وعندها المنهج الصحيح وعندها كذا، ولو قل الحفظ عندها، والله إن وجدت الحافظة مع هذا فنعم، لكن تجيب امرأة تشتغل معك كأنها يعني واخد بالك خلاف باب الإسناد العالي وتقولك أنا بخاري ومسلم ومش عارف كذا، ولا تعيش معك على أنها زوجة، لما تعيش معك على أنها كل حاجة المسألة خلافية والمسألة خلافية، وتجلس بقى تذكر روات، لا لا لا، الكلام ده في البيت أنت محتاج المرأة الإيه الهادئة، المرأة صاحبة الطباع الجميلة، المرأة التي ما تكون ندا لك في البيت، المرأة ما تجيبش المرأة كل حاجة مطلع لك فيها حاجة، كل حاجة مطلع لك فيها حاجة تعرفش تتكلم معاه، كل حاجة مطلع لك فيها حاجة وتظن أنها بذلك خلاص الحق معها في كل إيه مسألة، لا، جهلوها كان أفضل، يعني جهلوها بهذه الأمور أفضل. إيه؟ لأن علمها تنزله في غير منزل، زي الأخ اللي عنده علم بس ما عنده رسوخ فيورد الشبهات، عنده حفظ فيورد الشبهات بحفظه، فهذا لو ما كان حافظا كان أسلم له. إنما ليست العبرة بالحفظ فقط، العبرة بالحفظ والفهم، والحفظ والفهم مع المسلك، فلابد أكون حافظا ثم فاهما على طريقة العلماء ثم صاحب مسالك، يجتمع عندي الثلاثة أشياء، لي أنا حافظ وفاهم ولي طريقة، حافظ فاهم لي طريقة، حافظ وفاهم فآمن الشذوذ في القول لي طريقة، طريقة العلماء، أكون هادئا، أكون صاحب سمت، أكون رجلا متزنا، أكون رجلا خلوقا. كذلك المرأة نفس المسألة، مش تسارع الأخت حافظة الأخت حافظة الأخت حافظة ثم تفاجأ بعد ذلك أن الأخت صحيح حافظة، لكن في الحقيقة من جهة الأخلاق، من جهة الديانة، من جهة أصالة الطبع أو كذا، هذه تفقد كثيرا من هذا. فلهذا أنا أقول، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذه في النصوص، نجد في النصوص يعني يمكن فيما أعلم أنا دل على مسألة الطالحة الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة، نجد فيها المرأة التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، المرأة التي إذا نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإذا غبت حفظتك في نفسها، كلها صفات تتمحور حول الديانة والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث إن كان في ضعف لكن هذا في معناه صحيح، ترضون دينه وخلقه، دين الخلق والمسلك هذا مهم جدا، هذا مهم، لأن صراحة أخواني إن أغلقت الباب وجدت الطباع هي التي في البيت، الطباع بقى طباع الزوج طباع الزوجة طباع كذا، هي التي تكون مادة الحياة، مادة الحياة، بنت أصيلة، بنت عندها أصالة، مش بنت تزوجها يعني حافظة وشيء بس كل طول النهار التليفون مع أمها، التليفون مع أبيها، التليفون مع كذا، ولا تنفصل عن أمها، الأوامر حتى في الطبخ تأخذها من أمها، طب خلني يوم كذا، إيه أمها قالت، أمها عادت، أمها كذا، بروح لأم اليوم، أنا ما أقدرش أستغنى عن أخي ما أدري إيه، أختي ما أدري إيه، كذا أهو، أنا متزوج أسرة كاملة، أنا متزوجك ولا متزوج أمك وأباك وأختك وأخاك وعمك وخالتك، إيه ده؟ تبقى مسكي، وتكلم له بقى في صلة الرحم وما صلة الرحم، طيب قوم الأول بالحق، فتجد الأمر طباع، طباع في التربية، طباع في التعامل مع الإنسان مع الزوج، طباع في الصبر عليه، يعني طباع. مسألة الديانة مسألة مهمة جدا، مسألة الطباع مسألة مهمة جدا، مسألة الأصالة مسألة مهمة إيه؟ مهمة جدا. طبعا احنا ما نهول مشان الحفظ لا، بس انا اقصد وحده بلا خلق وبلا طريقة وبلا مراعاة للمسالك قد يكون هذا مفسدا اكثر من اصلاح، لكن مع الحفظ حينما تكون هذه الاشياء فلا شك ان هذا نور على نور، نور على نور. لكن اساس الحياة الزوجية الحقيقة طالما المرأة تعرف أساس دينها وتعرف منهجها وتعرف عقيدتها وتعرف أركان الإسلام وتعرف الحلال والحرام وتعرف كذا، لكن ما عندها أصول فقه ولا عندها مصطلح حديث ولا عندها نحو ولا عندها كذا، لكن عندها أخلاقيات وعندها أدب، هو هذا الأصل، هذا هو الأصل. فالإنسان ما يحزن إن كان عنده أخت بهذه الطريقة على إنه ما عنده أخت حافظة، لا، لو عندك أخت، الأخت هذه الحقيقة تصونك، وأخت عفيفة وأخت صالحة وأخت رهن إشارتك وأخت لينة الطباع تلين في يدك إذا بالرأي العاقل، الأخت التي تحافظ عليك، هذه أخت إن شاء الله من خيار الأخوات، هذه الأخت الصالحة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وليس كل النساء، ما بشرط تكون المرأة عالمة ولا بشرط أن الأخ يكون عالما، هذه مسألة أخرى. الزواج له شرطه، لما يأتي واحد يتصدر في الدعوة نقول شرط العلم، لابد يكون عنده علم، لابد يكون عنده تربية على يد العلماء، ولابد أن يكون عنده. لكن أنت ما تختار شيخة مسجد، أنت تختار زوجة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. قال ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
أذكر إحدى الأخوات ونحن في الرياض، هذه الأخت الحقيقة، شوف بلا خلاف، يعني كانت أعلم الأخوات اللي احنا نعرفها من أزواج الإخوة، وما شاء الله حافظة، شفت سمع لك، شفت اللي بيجيبوا 100 في الثانوية العامة ولا 101 في الثانوية العامة كده خلاص، وكذا وكل مسألة. ما في مجلس يا اخواني، سبحان الله، والله يا اخواني ما في مجلس الا وتطلع اخت بتبكي، يا اختين، اخت تقول في حياتي ما قلت اجلس هذه الاخت، يعني سبحان الله. شفت زي اللي بتوع الصعقة اللي بيروح يتدربوا وفي خسائر 25%، خسائر 10%، خسائر مش عارف 5%، او كل مجلس مع الاخت هذه تطلع خسائر 20% 25%، اللي تبكي واللي كذا واللي كذا، تعنيف، تعالي، تكبر، شدة، سبحان الله. نعم. ايه فائدة اذا الحفظ والعلم، ايه فائدة هذا؟ نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه محدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من قنيس بن حزافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة،
إن شئت
زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي
لأن عثمان رد علي رضي الله عنه، أما أبو بكر ما رد علي، فقال: وكنت أوجد عليه مني على عثمان، معناه أنه وجد على نفسه أيضا من عثمان، كان يتمنى أن عثمان إذا عرض عمر عليه ابنته أن يتزوجها. نعم.
فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقال عمر: قلت نعم.
سبحان الله، الصراحة والتربية، أبو بكر رضي الله عنه يعلم هذا، سبحان الله، يعلم أن عمر يجد في نفسه، لكن تعارض أمران: أن يرضي عمر فيفشي سر رسول الله، أو أن يحفظ سر رسول الله ولو حصل أن يجد عمر في نفسه شيئا لكنه يعتذر له بعد ذلك. نعم.
قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
الله أكبر، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني ذكرها ذكر من يرغب في نكاحها، فما قلت لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه أخشى أن الرسول ما يطلبها فتنكسر نفسك، وأكون بذلك قد أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو تركها رسول الله لقبلتها. وانظروا يا أخواني إلى يسر الأمر، يعني هل أحد يتهم عمر هنا بأن عمر يفسد أبا بكر على زوجته، فأبو بكر عنده زوجته وكذا، كيف يعرض ابنته، هذا يحدث فشلا في البيوت وهذا كذا وكذا، وأبو بكر أيضا رضي الله عنه يقول ولو تركها لك قبلته، عادي خالص تزوج المرأة وكذا عادي. يعني المسألة إيه؟ سهلة ويسيرة. مجتمع يتمحور حول النص، والهوى كله تابع للنص، كل المراد على وفق النص، ماذا حكم إليه؟ فالمسائل بسيطة جدا. المرأة تعرض نفسها على النبي، النبي الصحابي يقول يا رسول الله إن لم يكن كبير جنيها التمس كذا، يعني أمر بسيط يا أخوان. فاطمة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت قيس أو زوجة ثابت بن قيس، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله والله ثابت ما أعيب عليه خلقا ولا دينا وكذا، ولكن أكره الكفر بالإسلام، أنا يا رسول الله ما أستريح في المعاشرة ولا الحياة معه يا رسول الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بثابت، قال تردين عليه حديقته؟ قالت أفعل يا رسول الله. قال خذ الحديقة وطلقها تطليق. فالمسائل ميسرة وسهلة. المرأة ما جمعت شهودا مزورين من أجل أن تحفظ حقوقها وكذا، وتفتري على مثلا زوجها وتقول هذا سيء الخلق وهذا، أبدا. قالت ما أعيب عليه دينا ولا خلقا يا رسول الله، لا دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام أو بعد الإسلام، يعني أكره كفران العشير، أخشى أن أقوم بحق لأني أكره الحياة معه. فممكن امرأة تتزوج رجلا ولا تستريح معه، فالأمر بسيط، ديانة متبادلة، سبحان الله. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
فدخل هذا الحديث في باب العرض أيضا، لأن أم حبيبة عرضت أخته. البخاري باب عرض الإنسان ابنته، هذا شاهد حديث عمر، أو أخته هذا شاهد أم حبيبة، على أهل الخير، دل هذا على أن الأمر لا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو في أهل الخير قاطبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله، إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم، وكل شيء صمته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن ولكن لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما الكتاب أجله تنقضي العدة
حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا فين؟ هذا في المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنه لا بأس أن يعرض للمرأة في الرغبة من النكاح فيها ولا يصرح. فعندنا المرأة إما أن تكون في عدة رجعية بعد الطلقة الأولى والثانية، وإما أن تكون بعد الثالثة. إن كانت بعد الأولى والثانية فلا يجوز لا التصريح، إذا كانت المرأة عدتها من الطلاق الأول ومن الطلاق فلا يجوز الإنسان أن يصرح أو أن يعرض. ليه؟ لأنها زوجة، والزوجة ما يجوز للإنسان أن يتكلم معها بشيء من هذا أبدا، لأنها زوجة، فلزوجها حرمة، فلا يجوز لا تلمح، لا ينبغي أن تقول يا اطلب الطلاق منه، قد يتمناك، أنا والله لو كان أنا مثلك لو أجده أمامي والله ما أفرط فيها أبدا، وكأنما يلمح أنها تطلب الطلاق، وإذا طلقها زوجها تزوجها هو. هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، ولا يجوز لإنسان أن يفسد امرأة إنسان عليها. طيب، أما لو كان الطلاق ثلاثا خلاص لا تحل لمن للأول، لا تحل الأول وهي في عدتها، فحينئذ يلمح مثل ما ذكر البخاري عن بعض السلف. يعني مثلا يقول إيه؟ يقول مثلا مثلك يعني يرغب أي رجل وكذا وكذا، أنا لو أفكر مثلا في كذا يعني لن أجد أفضل منك. هذا كله تلميحات وليس تصريحا. قال الله سبحانه وتعالى ولجنا عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء تعريض، أو أكننتم في أنفسكم، أو الإنسان يضمر هذا في نفسه أنه يتزوجها بعد انقضاء العدة أو التعريض، ما فبأس، يعني يحجزها بالتعريض، يعني يحجزها بالتعريض، فتفهم المرأة هذا دون تصريح. وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة يعني رابحة، مثلك يرغبه أي رجل، وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير ولا يواعد وليها بغير علمه، يعني الوالد وليها ما يعد الزوج بغير المرأة، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما، إنما يقع إثم بس، هما أثمان في التصريح، لكن النكاح صحيح، لكن النكاح صحيح، يعني لو حصل تصريح فهما آثمان، لكن نكاح صحيح. هذا أدب راقي من أداب الإسلام، هذا أدب. فيكون المرأة في بعد الطلاق لا مصونة، لا يجوز لأحد أن يفسد المرأة ولا أن يشجعها على أن تترك زوجها. كيف سبحان الله اليوم أطير طلاق من غير طلاق، يصرح لها أنك لو أطلب الطلاق من زوجك وأنا أتزوجك، بل ما هو أكثر من ذلك والعياذ بالله. نعم، الناس ما يتقون الله سبحانه وتعالى. جاءني رجل من ليلتين، ورجل يعني مرموق في الناس، ما هو برجل سهل. المهم جاءني وأنا ما أعرفه، لكن كفتوى يعني بيستفتيني، فوقف معي وقال أنا هو يعمل في مؤسسة معينة، ومن ضمن عملية أنه يحتاج إلى مثلا دخول البيت لقراءة عددات وأشبه من هذا. شوف يا أخواني، شوف أداب الإسلام العظيمة، لما الإسلام يصون المرأة في كل أحوالها. شوف أدنى خلل قد يحدث ما يحدث، يعني قراءة العدد معروفة، واحد عنده مثلا واحد يقرأ عدد مية ولا كهرباء ولا كذا، حد يطلع المرأة حد يعني ما يدري المسكين أنه قد يكون فساد بيتي في هذه الخرجة. ما ينبغي، تفتح المرأة، إياكم الدخول على النساء. النبي يقول إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم والموت، حتى لو ابن عمك ولا ابن ولا أخوك ولا كذا، احذر، ما فيش حاجة اسمها دخول على النساء، هتدفع الثمن. فيش حاجة اسمها يعني معقول أصل، يعني هو احنا نشكك في الناس واحنا موسوسين وايه الحياة الشديدة؟ بلاش يا سيدي، خليك انت يا مديرني، انت بلاش انت موسوس، خليك يا مديرني، ادفع الثمن، ادفع الثمن وتنظر المرأة. ولا شك ان الشيطان يستشرف المرأة ويستشرف الرجل، يبقى زوج يبقى رجل الزوج أجمل منه بكثير، لكن كأنه ما في أجمل من هذا الرجل. وتبقى امرأة زوجتك أجمل منه بكثير، لكن كأنه ما في أجمل من هذه المرأة. فبيقول لي أنه حصل علاقة مع امرأة، أقول أنا في حياتي أصلا لا، أنا عمري ما فكرت في حاجة زي كده، لكن هو قدر الله عز وجل. يقول وقع هذا واستمر معها 3 سنوات علاقة من وراء زوجها، واستغل انها كانت طلقت مرة ويقرت انا اطلق لما تزوجك وانا كذا وكذا، وهو يقولها يعني بلاش الطلاق ومش عارف ايه لانه هو متزوج. المهم بقيت العلاقة 3 سنوات، ثم انها ماتت، جاءها مرض مفاجئ وماتت منه في يومين. فوجأني لماذا؟ لأنه يستشعر ذنبا عظيما أنه ربما يكون سببا في موتها وكذا، فهذا الذي أقلقه حتى كاد يصاب بالوسواس. هذه علاقة إنما نشأت من كيف نشأت مع امرأة متزوجة وحصل هذا بهذا السبب، وأيضا أرادت أن تطلق لتتزوجه. لهذا جاء الإسلام يصون كل هذه الأشياء، وأن المرأة لا ينبغي أن تنظر إلى غير زوجها. وأصبح لا، أنا مش كنت أقول لكم أمس يا أخواني أنه أصبحت هذه الفتاوى أكثر من فتاوى وضوء الصلاة؟ كنا زمان نقول وضوء الصلاة، والله الفتوى اللي أنا بقولها لكم هذه القصة إنما هي من أول أمس ليلا، أمس عصرا يأتينا واحد يقول زوجته كيث وكيث وكيث ووجدها بعينه كذا وجاي يقول فماذا أصنع؟ يعني ليلا كذا عصرا كذا، يبقى اكثر هذه ولا فتاوى وضوء الصلاة؟ وإن لا يرجون. والسبب التلخص، السبب التهاون، السبب عرض امرأتك. المرأة اليوم تخرج مع زوجها بالبنطال وتخرج متبرجة ومتزينة وما ادري ما الداعي تتزين لك؟ طب انت في بيتك تزيلك في بيتي، انا ما ادري تتزيل لمن، اما تعقل؟ وان الله وان لا يراجعه، خصوصا مع الهواتف التي قربت البعيد، وخصوصا مع هذه البرامج. ما يبقى هواتف حتى الان، صار كتابات وصور. سبحان الله، اول ما قالوا في هاتف ينقل الصورة كان الناس يتعجبون، كيف ينقل الصورة؟ هو احنا اصلا استوعبنا ان ينقل الصوت الا بعد 1000 سنة حتى ينقل الصورة؟ يعني ما كان احد يصدق ان جهاز ينقل الصوت، ها؟ فهينقل الصورة كمان، معقول هذا؟ يعني الواحد يكلم الواحد ورا صورته، معقول هذا؟ معقول هذا. والله اعلم ماذا سيحصل بعد ذلك، وان لا وان لا يرجعون. لهذا شوف، لا تنتظر مصيبة، على الإنسان أن يحفظ عرضه وأن يحفظ بيته ولا يتهاون في هذا الباب. أمر المرأة يا أخواني، هذا جاءني يقول أعمل إيه، وهل الآن يعني أطلق؟ ولا هي تقول لي والله أنا ما فعلت شيئا بيد المقدمات، بس فعلت المقدمات. فأخذ مقدمة تستفتيني أنا؟ قوم يا رجل، هذه خلاص انتهت. قلت له هذه كالزجاجة انكسرت، ماذا تصنع بالزجاجة بعد انكسارها؟ تتوب عند أبيها عند أمها، تتوب هناك، لكن ما يصلح تبقى مع امرأة تقول لك أنا خلاص آخر مرة، أنا مش عارف إيه، ده أنا ما عملتش إلا كذا وكذا. كيف لو علم الرجل أن امرأته كلمت رجلا، كلمته وهي صديقة في ذلك، أنا كلمت فقط، كون المرأة تكلم رجلا آخر ما تصلح. زوجة الديوث هو الذي يبقى هذه المرأة. شوف امرأة صوتها عالي، امرأة بخيلة، امرأة لا تحسن تربية أولادها، امرأة تترك أدوات المطبخ باليومين والثلاثة حتى تتعفن، امرأة الطعام يتعفن داخل الثلاج، امرأة هذه تقول للزوج اصبر، معليش النساء إلا حاجة واحدة، هذه ما فيها اصبر أبدا، حاجة واحدة، إن وقعت، إن خدشت العفة فلا قيمة للمرأة، انتهت. يا رجل ده احنا يعني كما قال سعد،
الرجل قد يغار أن يتزوج امرأة كانت ثيبا. كيف بامرأة سبحان الله؟ يعني المرأة الثيب الإنسان قد يغار يتزوج امرأة ثيب يريدها بكرا، يريدها ما عاشت مع رجل، معناه عاشت معه في الحلال وهذا جائز في الشارع، لكن يلا يلا الإنسان قد يستوعب امرأة ثيب. لكن امرأة تكون مع زوج ويأتي يستفتي، استفتي في ايه؟ وهذه تحتاج فتوى. هاب ان الشيخ يقولك استر عليها مثلا، يعني توافق انت؟ فنسأل الله العافية اخواني، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولهذا فليسد هذا الباب، ما تقولش لا زوجتي اخت ولا هي تقول زوجي اخ، مصائب. نعم نعم. الذي أرى أن هذا لا في السنة، يعني وعد المرأة إذا أنا مت ما تتزوجي بعدي أو كذا، هذا خلاف السنة، لكن هو مباح، مباح أن هو يقع هذا ولا تتزوج المرأة بعده، أمر مباح، لكن نرى أنه خلاف السنة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك.
يعني قطعة من الحرير، قطعة. فقال لي: هذه امرأتك. نعم.
فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه.
يعني إذا كان زواج النبي من عائشة بوحي، لأن الرؤية وحي، الرؤية وحي، ولهذا ويضحي وحي. لو كان في ذلك الشر، لو كان هذا مما ينتقد، لما كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم عايش عن طريق هذا، فإن هذا يشبه، هذا وحي. النبي صلى الله عليه وسلم رآها وقد قدم له جبريل: هذه زوجتك. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب:
هذه امرأتك، هذه امرأتك. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم القماش فيجد عائشة رضي الله عنها. احنا النبي تزوج عائشة وهي ابنته كم، يعني عقد عليه وهي ابنته ست، يعني معنى هذا انه ايه، انه كان قبل العقد مو بعد العقد. بعد العقد هي امرأته، هذا قبل العقد، هذه امرأتك. فقال: اياكم من عند الله يمضي. فلو كان هذا مما يؤخذ على النبي صلى الله عليه وسلم لكذا، ولهذا ما تحتاج إلى تحليلات كثيرة. لكن أعداء الإسلام سواء من غير المسلمين أو من المسلمين الذين تربوا على موائد الـ غير المسلمين، هؤلاء هم الذين يشككون في هذا. ولهذا ما انتقدت قريش رسول الله في هذا، ولو كان هذا مما ينتقد لكان أولى ينتقد مين؟ لكان أولى ينتقد قريش، كفار مشركون كان أولى، أو اليهود أو كذا، ما انتقدوا النبي في هذا. إنما الانتقاد هذا وقع بعد، وقع من مستشرقين ومن أعداء الإسلام الذين صاروا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعين الانتقاص، فأرادوا يأخذون وقائع معينة. ولهذا ما في سن للزواج، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عليها وهي ابنة ست، وبنى بها وهي ابنة ست. قال العلماء بل حكى ابن بطل الإجماع على هذا، أنه يجوز العقد على المرأة مهما كانت سنها، لكن لا يمكن منها إلا ما في عيب في الزواج من الصغيرة، يأتي بزواج الصغيرة، وما الإشكال؟ وما يأتي بزنا الصغيرة؟ يعني الزنا والفجور، والله يا أخواني لأربع سنوات يحصل هذا، والله لأربع سنوات وثلاث سنوات في المجتمع، وإن الله وإن الله يرجعون. وما الإشكال إذا صلحت البنت؟ نقول صلحت للبنت للوطن، ولذا ما صلحت ما ينبغي، ما ينبغي هذا. أما من جهة العقد فالعقد له في أي سن، أي سن. أما أن تسلم البنت للرجل فما تسلم البنت إلا إذا صلحت، ودي ما فيها إشكال. إذا صلحت أن تكون امرأة، إذا صلحت للوطن أو كذا، فإنها تسلم للرجل، وما الإشكال؟ 12 13 14، وما الإشكال في ذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نكح
فعائشة رضي الله عنها وهي ابنة 9 سنوات لأنها صالحة للوطن رضي الله عنها. لكن المجتمع اللي يحارب هذا ولك ازاي وازاي طب انظر بقى كيف يقع الزنا بهذه الفتاوى بهذه الفتاة في هذا السن 9 سنوات و10 سنوات و11 سنة و12 سنة للأسف. وإن الله وإن إليه راجعون. فلا ينبغي أن تحارب العفة. وبعدين أنتم ما لكم ولا هذا يحاربون الختان ويحاربون سن الزواج. طب لماذا 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 هذا؟ طب نحارب التبرج، نحارب الاختلاط، نحارب الشواطئ، نحارب المصادقة والمخادنة بين الطلبة والطالبة، نحارب هذا. لكن نحارب ختانا يهذب شهوة البنت، نحارب زواجا في أي سن. ما في رجل سيسلم يسلم ابنته لرجل إلا إذا صلحت. ولهذا لما خرج واحد ويتحدث في 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 المشايخ كلهم شوفوا تجد كتب الفقه كلها ان الزواج الصغيره وزواج الصغيره وزواج الصغيره، يجي بقى الناس ترد عليه تقول لا اصل ده حسب الايه الاحوال والفقهاء اجتهدوا بعد كده وضعوا سنه 14 سنه وبعد سن 14 سنه اجتهدوا فخلوها 18 سنه وما ينفعش الزواج قبل كذا وقبل كذا. هو احنا نستحي من شيء ذكره الله في كتابه وفعله النبي في سنته؟ الله في كتابه قال ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ أن تحيض أو اليائسة الآيسة التي بلغت سنا لم تعد تحيض. فيجوز للرجل يتزوج البنت قبل الحيض قبل الحيض إذا صلحت الوضع. نعم إذا صلحت الوضع. وما الإشكال في ذلك؟ وما الإشكال؟ حاربوا حاربوا وسائل الزنا، لا تحاربوا وسائل العفة. فإن البنت إن تزوجت مبكرا ولد تزوج مبكرا حصل حد من الجرائم، حصل حد من هذه الجرائم. نعم قال سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة
ففيه النظر إلى المرأة قبل التزويج. والنظر للمرأة قبل التزويج سنة وليس يجب، لا تزوجها بلا نظر صح الزواج، لكن الأفضل كما قال النبي انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إنسان ينظر المرأة وإن كانت مقبولة لديه تزوجها، وهي كذلك. فالنظر حق للمرأة وحق للرجل. الحديث الماضي يقول فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت، ففيه النظر إلى المرأة قبل الزواج. البخاري استنبط من هذا نظر المرأة قبل الزواج. نعم نعم حتى لو كان يعرفها قبل الزواج حتى لو يعرف قبل الزواج. نعم.
فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، عددها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
هذا فضيلة حفظ القرآن عن ظهر قلب. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
فلا تعضلوهن
فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وانكحوا الأيام منكم. قال يحيى بن سليمان: قال
هذا تبويب دقيق. البخاري يقول: من قال لنكاح إلا بولي، للنص، وذلك لقوله تعالى: فلا تعضلوهن فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. الدليل، وجه الاستشهاد هنا ما هو؟ يعني العضل. للأولياء، أنا الخطاب هنا للولي. فلو كانت المرأة ممكن ترجع لزوجها، لأن هذا في المرأة تريد أن ترجع للزوج والولي يمنع، فنهى الشارع الولي أن يمنع المرأة، وهذا معنى العضل أن يتشدد معها في هذا، أن يمنع المرأة أن تعود لزوجها. فلو كان يمكن للمرأة أن تعود لزوجها من غير رجوع للولي، يعني بنكاح جديد، لما كان الخطاب للولي. فدل هذا على أن هذا في الإيه؟ دليل على اشتراط الولي. وإذا كان هذا في الثيب فكيف بالبكر؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تنكح يا ولي ابنتك مشركا حتى يؤمن. وكذلك: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأمر الزواج مخاطب به الأولياء، كما أن أمر إقامة الحدود وكذا مخاطب به ولاة الأمور. فهناك أمور في الشريعة هي واجبة، لكن يقوم بها من؟ أفراد، يقوم بها أفراد. فمسألة الحدود والجهاد وكذا وكذا، إذا ذكر جهاد ذكر حاكم، إذا ذكر إقامة حد ذكر حاكم. طب الحاكم كافر، اقعد اجلس حتى يأتيك الحاكم. مسلم، عصابات لا، حرب العصابات لا، حفرته حاكم كافر خلاص، لا يكلف الله نفسه، ما فيش حاكم، ما فيش جهاد، إلا إذا دهم العدو أرض حينئذ أدفع بما أستطيع. لكن لا أكون عصابات أقول هو أنا عطل الجهاد لما يبقى يأتي الحاكم المسلم. أنت ما عطلته، الجهاد فقد شرطه الدولة والحاكم. إذا ذكر جهاد ذكر الدولة وحاكم. الجهاد يجب على كذا، يجب على المسلمين اليوم الجهاد، لأن العلماء قالوا إذا دهم العدو أرضا كذا وعجزوا عن دفعه فيتعين على أقرب بلد، يتعين على مين؟ على الشام. اعتدوا على السودان مثلا، يتعين على الشام، يتعين على الحاكم. إذا قلنا يجب على مصر أن تعين السودان، يبقى يجب على الحاكم والدولة. ولهذا أذكر لما الرئيس السابق لما قام ودعا إلى الجهاد في سوريا، قال ما في قال نحن ندعو إلى الجهاد ومن أراد أن يذهب الجهاد وكذا وكذا في سوريا، فقال الإخوة خلاص هذا الحاكم أذن، الحاكم أذن هنا، فما المانع؟ وكان معاه بعض المشايخ الثورات، نعم، فما المانع؟ قلنا ما في مانع. وإيه المانع؟ ما في مانع، ما في مشكلة، عايزين نروح يجاهدوا في سوريا، روحوا يجاهدوا في سوريا، يجاهدوا من الله أعلم، المهم يجاهدوا في سوريا، ما في مشكلة،
لكن الحاكم ولا بيجاهد، يطلع كتائب تجاهد، يخرج كتائب تجاهد، يخرج جيشا يجاهد. احنا قاعدين نتفرج اهو. او اما يقول يا هشام اطلع جاهد معايا، هطلع جاهد معاه اذا عينني. لكن هو يقول ايه اطلع جاهد في سوريا، هو انا عارف حاجة؟ ده انا لغاية دلوقتي اخري اذبح فرخة بس، وانا عارف حاجة؟ واروح فين واجي منين انا اصلا؟ خلاص. فاذا تعين كلمة جهاد يبقى حاكم، كلمة حدود يبقى حاكم. نقول بقى في قصة ان صحابي قتل امرأة كانت تسب نبي، كل هذه قضايا اعيان لها احكامها الخاصة لا تعارض الاصل العام في باذن الحاكم واقراره. لكن ما في حدود، اقامة حدود، حدود. واحد غار، النبي سب امامه فغار فقتل، هو قام حد، هو جاب المرأة وقال سأقيم عليك حد كذا، اقامة حدود. غير تقرير اقامة الحد في المجتمع المسلم لغير الحاكم، اين دليله؟ لكن واحد انفعل فقتل، واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او كذا، فإن هذه قضايا لها أحوالها. يخرج الإنسان، موسى ألقى الألواح، عمر قال إنك منافق، دعني أضرب عنك هذا المنافق وهو بدري. أحوال من الغيرة، أحوال من الغضب قد تحصل، فلا يؤخذ منها أحكاما محكمة لتكون معارضة للمحكم عندنا في الشريعة. في الشريعة فإذا ما في حاكم خلاص نصبر حتى يأتي حاكم. لكن لو قلنا يقوم الجهاد بلا الحاكم، كل طائفة ستقيم جهادا. لو ما عندناش حاكم في مصر وعاوزين نجاهد مثلا، لو ما فيش حاكم وعاوزين نجاهد، ان شاء الله بقى حزب النور هيجي جاهد معايا، جماعة الاخوان تيجي معايا، انا اروح مع جماعة الاخوان. حزب النور له راي، والاخوان لها راي، والتبليغ حتى في العمائم دول هيبقى لهم راية، والتكفير لهم راية، والجمعية السامية لهم راية، وكل ده له راية، كل واحد يبقى له راية، وبالتالي سيقاتل بعضنا بعضا. من لا تفقه ولا تتربى إلا على ما يكون من واقع، النصوص ما تكفيك، تقول الواقع الواقع الواقع. انظر إلى سوريا، من المجاهد ومن المجاهد؟ أين اسم الفاعل واسم المفعول في أرض سوريا؟ كله فاعل ومفعول. اقتلوا الفاعل والمفعول. من المجاهد ومن المجاهد في أرض سوريا؟ ما ندري، كما كان في أفغانستان من قبل لما وقع التناحر. من المجاهد ومن المجاهد؟ هي الأسلحة في صدور بعضهم البعض، هذه همجية، هذه همجية لا تسمى جهادا، همجية. خلاص إلى الله المشتكى، ما فيش حاكم ولا في حاكم ولا يجاهد. ده احنا بنعتبر أسوأ الأمور حاكم كافر ولا ما في حاكم ولا كذا ولا كذا، ولا الحاكم مسلم لكن ما يجاهد وما له عذر مثلا. أنت مالك دخل يا أخي، يا أخي أنت مالك دخل. النبي جلس 13 سنة في مكة، في مكة ما رفع سيفا، لأنه ما في دولة تجاهد، ما في قوة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا الله على قريش إن شئت دعوت الله فاطبقت عليهم الأخشبين. أنت مالك أنت هتكلف نفسك أهودة زي ليه يذهب للعمل وكذا حتى يحصل نصابا ليجب عليه الزكاة. انا بقى خارج اعمل في السعودية ليه؟ عشان اجيب مال يجب عليه به الزكاة. اهو نفس المسألة، انا بتربى على السلاح ليه؟ حتى اجاهد. خلاص جاهد بالحجة والبيان. امتك اهو احنا محتاجين نخرج المسلمين مما هم فيه، شركيات نهزمها في قلوب الناس، بدع وضلالات نهزمها في قلوب الناس. يلا أرنا جهادك إن كنت من الصادقين، أرنا جهادك، يلا تعالى تعالى جهاد. هذا بلد زي بيها لهيت قرية يعني مركز يعتبر شبه قرية مركز في قبرين ولا ثلاثة يعبدون من دونه. جاهز جاهز إن كنت من الصادقين في قرية في مصر لو فيها قبر يعبد من دون الله جاهد. علم الناس التوحيد, علم الناس التوحيد, بدع في العبادات كلها, صلاة صوم زكاة حج, علم الناس العبادة الصحيحة, زك نفوس الناس في البيع والشراء. أصبحت أسواقنا غريبة عن الأحكام الشرعية غريبة. لو طبقنا المبدأ العمري حينما كان يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه لما بقي في أسواقنا أحد, لما بقي في أسواقنا أحد اليوم. فين الفقيه بالبيع والشراء؟ من هو هذا؟ فين هو الفقيه بالبيع والشراء فيه؟ حتى لما جيل إخوة اشتغلوا بالبيع والشراء اللي هم طلبة علم اشتغلوا في الجيلات يعني العقد ولا حاجة, عب البدعة ويشرب وخلاص يعني العقد ولا غير عقد. الأمة في حاجة ماسة إلى مثل هذا إن كنت من الصادقين. لكن دول بيخدموا أغراضا. فكذلك الزواج يخاطب به الأولياء, فيه زواج يعني فيه أب جالس, فيه ولي حاضر, أب أخ كده في ولي حاضر حتى يفرق بين النكاح والسفاح, حتى يكون الزواج أمام الدنيا, حتى يكون للبنت ظهر ودرء, حتى كل الزوج مرجعية. نعم, ما أعظم الشريعة وما أعظم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى, وما أعظم مسالك العلماء, مسالك النجاة ليس مسالك التهور. تهور, نعم نعم. الذي يظهر الثيب زبوا في الثيب. شوف كده. نعم نعم. نعم. هذا الذي يظهر. هذا الذي يظهر. هذا الذي يظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء, فنكاح منها نكاح الناس اليوم, يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها, ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا
يعني مثل نكاحنا اليوم, يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها, يعني يعطي مهر وصداق من ولي. نعم.
ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه, ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه, فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب, وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد, فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
أعوذ بالله. يعني الرجل عايز ابن يكون ايه, شريف منسب, فاذا طهرت المرأة اعتزلها ولا يأتيها, دليل على ان المرأة اذا كانت حيضا فطهرت ان رحمها قد برئ الان, فيقول لها بقى اذهبي ايه, اذهبي الى فلان فاستبضعي منه, يعني يجامعك حتى تحملي منه, وبعدين يكون ولدنا هذا كذا رغبة في نجابة الايه الولد. طبعا جاهلية والعياذ بالله. فإذا تبين حملها خلاص حامل, هو يعتزله حتى تبين الحمل, إذا حامل أصابها زوجها. ليه؟ لأنه خلاص بقى الجماع بعد ذلك ما 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 يحصل به الحمل, خلاص الحمل حصل. نعم. ونكاح, وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد, فكان هذا نكاح ونكاح الاستبضاع, وهو طلب الايه المبضاع هي الجماع. نعم.
ونكاح آخر يجتمع الرات ما دون العشرة فيدخلون على المرات كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمع عندها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل.
نعم، هذا النكاح الثالث. المرأة يدخل عليها عشرة يجامعونها، ليس باللازم يعني نكون في وقت واحد، المهم أن يجامعوا العشرة قبل تبين الحمل، هذا يجامعها الليلة، هذا يجامعها الليلة القادمة وهكذا. المهم بعد ذلك تحمل، بعد ذلك تضع. طيب، هو ابن من؟ محتمل ابنها الأول أو الثاني أو التاسع أو العاشر، فتستدعي العشرة تعالوا، فيأتون جميعا لا يتخلف رجل، فتقول هو ابنك يا فلان، تختار واحد من العشرة، فإذا قالت هو ابنك يا فلان لا يستطيع أن هو يتبرأ من هذا، خلاص حاضر، هذا عندهم كده، ده مقرر، ده أمر مقرر عندهم. نعم.
ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح.
إذا ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الرابع نكاح البغايا، بغايا طبعا معروفات في البلد، كنا ينصبن على أبوابهن رايات حتى يعرف أن هذا بيت بغي، من أراد أن يدخل ويؤجرها أجره. طيب، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها أيضا ودعوا لهم القافة، ثم ألحق ولدها بالذي يرونه فالتاط به، يعني التصق به ونسب إليه. ما الفرق إذن بين الرابع والثالث؟ الثالث هي اللي بتعين ابنك يا فلان، ما في حاجة إلى القافة، إنما البغاء هذا هنا يدعون القافة، والقافة تقول هذا ولد هذا على حسب القافة. إذن هذا النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، هذا يدل على علم عائشة رضي الله عنها على صغر سنها، لكنها كانت فقيها عالمة بأحوال الناس، وكانت عالمة بالأنساب أيضا، فهي ابنة أبيها أبي بكر أعلم الصحابة بالأنساب، فهي تقول الزواج كان على أربعة أنحاء، زواج مثل زواجنا الآن، وهذا الزواج الشرعي صحيح الذي تحفظ به المرأة ويحفظ به النسب، وثلاثة بقى الثلاثة يخالفون الشريعة. نعم.
فلما بعث محمد صلى الله عليه
وسلم، الأول استبضاع، والثاني اللي هو الثالث، إنما العشرة يدخلون ثم تعين من شاءت منهم، والرابع نكاح البغايا، أن الجمع أصلا يدخل عليها أيضا، ولكن يعين الولد القافة. نعم.
فلما بعث محمد،
نعم، مين؟ فين؟ لا أصوى، لا أصوى، هو النكاح داخل في الأول، هو ده نكاح داخل في الأول، يعني مسألة الميراث وصف زائد، لكن هو كان أيضا كان بولي، بس هو هي ليس لها أن تمتنع منه، ليس لها تمتنع غصبا عنها، لابد تدخل في جملة الميراث، لكن هل في أنه لم يكن بولي؟ لا، الذي يظهر أنه كان بالولي، بس ليس لها أن تمتنع وليس لوليها أن يمتنع. نعم.
فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية، هدم كل جاهلية، إن أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، هدم كل جاهلية صلى الله عليه وسلم. ليس جاهلية النكاح فقط، جاهلية النكاح وجاهلية الحكم وجاهلية الأخلاق وجاهلية الشرك وجاهلية كل جاهلية هدمها الإسلام والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
ولهذا فيرغب أن ينكحها، يعني فيرغب عنها أن ينكحها. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: فأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن: فلا تعضلهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرجتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا.
وكان هذا عن هذا كان بعد انقضاء العدة. نعم.
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله؟ قال: فزوجها إياه.
الله أكبر. قلت: أفعل يا رسول الله، أفعل، أعيدها إلى زوجها. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه، وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارث: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء: ليشهد أني نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي؟ فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها.
يعني كأنها وكلت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أنكحها، فدل هذا على أنه أن الزوج يمكن أن يكون هو الولي فيزوج نفسه. نعم.
قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية. قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتما من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف. قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. قال: باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا
سبحان الله، هذا زواج الصغيرة،
هذا زواج الصغيرة الذي يستحون من إظهاره اليوم ويقولون هذا كان في الأول، ثم إن الفقهاء قد اتفقوا على تزويجها في سن 14، ثم الآن في سن 18 وهكذا. يعني فلننسى الحكم القديم، وكأن هذا الاجتهاد ينسخ ما في القرآن. باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ، لأن المرأة إما أن تكون حائضا أو تكون المرأة غير حائض. إن كانت المرأة حائضا فعدتها بالقرء اللي هو الحيض أو الأطهار، وإن كانت المرأة غير حائض فعدتها بالأشهر، تعتد المرأة بالأشهر إذا لم تكن حائضا، وتعتد بالحيض إن كانت حائضة. طيب، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ، يعني ما هو بلازم المرأة حتى تتزوج أن تكون بالغا، لا، قبل البلوغ ممكن المرأة تتزوج قبل البلوغ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف.
اليوم سبحان الله صار كلام أهل العلم اليوم في المسلمات، في نبوة النبي، في توحيد الألوهية، في إثبات حجية السنة، في إثبات حجية الإجماع. يعني يا أخوان المسلمات، والله اليوم المعركة مع هؤلاء في المسلمات. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها.
يعني مرجعية النبي والصحابة في الأمة مقررة عند من اليوم يا أخوان؟ عند طلبة العلم الخواص، لكن عموم الأمة الآن يجهل أن مرجعيته النبي والصحابة. هم علموهم كده، هؤلاء علموهم أن النبي والصحابة هذا عصر انقضى. اليوم حتى تقول نرجع إلى النبي والصحابة هذا صعب. نعم. إلا من رحم الله عز وجل.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ومكثت عنده 9. قال رحمه الله باب تزويج الأب ابنته من الإمام.
عائشة تزوجها بنت 6 سنين، يعني عقد عليه وأدخلت عليه وهي بنت 9، ومكثت عنده 9، يعني مات النبي إذن ولعائشة 18 سنة. نعم.
قال رحمه الله باب تزويج
كل هذا العقل والعلم وكذا، ومات النبي ولديها 18 سنة، محنتها الشديدة كانت قبل أن يموت النبي ب5، لأن حادثة الإفك كانت في العودة من غزوة بني المصطلق، وهذه كانت 5، يعني قبل أن يموت ب5، يعني كان لها 13 سنة. محنة عائشة كان لها 13 سنة. نعم. ومع ذلك تعاملت فيها تعامل من؟ يعني أعقل البشر. نعم.
قال رحمه الله باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين.
نعم.
قال
نعم. ما في مشكلة. حسب دي أمور حسب الحالات، لكن جواز أن يكون هناك مدة بين العقد وبين البناء ما في مشكلة، لكن هذه كلها ترجع بقى المصالح ومفاسد وكذا. نعم.
قال رحمه الله
لكن ما يفعله الناس اليوم أنهم لا يرضون بالعقد، وإنما يجعلون خطبة ويقولون ادخل واخرج كما شئت، لكن ما نعقد، ما ندري الظروف. الآن صار الناس لخراب الذمم. ما هو سبحان الله يا إخواني، إذا ما هو الضنك، ما هو الضنك؟ أنك تخرج من مخالفة إلى مخالفة. يعني أنت
تخرج مخالفة إلى مخالفة، فلا يكون أمامك إلا المخالفة، فتعالج المخالفة ليس بالرجوع للشرع، بل تعالج المخالفة بالمخالفة. فلأن خربت الذمم فصار يقول لا لا لا، لو عقدت عليها صار أمرنا بيدك، لكن اخطبها ونحن يبني البيت بيتك، البيت بيتك، ادخل متى ما شئت وكذا، لكن مسألة العقد أجلها، خذوا فرصة في دراسة الأخلاق، قد يبدو لك شيء قد يبدو لها شيء وكذا، حتى إذا ترك بعضنا بعضا ما في قيود ولا شيء، ادرس براحتك. فيقوم هو بالدراسة طبعا نظري وعملي وسكاشن وكذا، حتى إذا فرغ إما أن يأخذها وإما أن يتركها. ثم إن تركها بقى وقد دخل البيت وخرج ووقع ما وقع من المحاذير، يأتي مخالفة ثالثة. طبعا الخطبة لا يترتب عليها أي حقوق مادية، الخطبة ما في حقوق مادية، خاطب دخل بيتا ثم خرج منه فقط، إن كان هو المنصرف الذي انصرف هو فمسألة الهدايا التي يأتي بها، إن كانت هدايا هذه استهلكت أكل شرب كذا خلاص ما يأخذ شيئا، لكن لو أعطى ذهبا أو أعطى مالا يأخذه. طبعا هنا يأتي الأمر هذا ويقولون ماذا؟ لا يأخذ ذهبا ولو ب30,000، لا ذهبا ولا مال ولا كذا. لماذا؟ لأنه أضر بها، كيف استقبلنا في بيتنا على مدار سنة أو سنتين ثم يأخذ هذه الأشياء؟ فنخالف الشرع أيضا مرة أخرى، نقول هل كنت تؤجر ابنتك؟ يعني أنت كنت تؤجر ابنتك هذه المدة، ومن الذي قال لك أدخل هذا الشاب بيتك؟ ويقول أنا كنت أعتبر كابني، كنت أغلق الباب عليهما أعتبر كابني. هذا لأنك جاهل، هذا لأنك جاهل. نعم، فيحكم الناس اليوم بأن كل ما دفعه هذا الرجل ليس له منه شيء، وهذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: باب السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن.
نعم، يبقى هذا زواج السلطان، يبقى النبي لماذا زوجها؟ لأن السلطان ولي من لا ولي له.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت من نفسي. فقامت طويلا فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: أمعك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، صورة كذا وصورة كذا لصور سماها. فقال: زوجناكها بما معك من القرآن.
نعم.
قال: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. قال: حدثنا
يلزم الرضا في البكر والثيب، لكن الرضا البكر إذا استأذنها صماتها، الصمت الذي ينم عن الموافقة، وأما البكر وأما الثيب فإذنها أن تتكلم. نعم.
قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا،
لكن لابد من الرضا، اللهم إلا البكر الصغيرة التي ليس لها رأي، يعني لو زوجها مثلا عندها 6 سنين، فإذا زوجها الأب فلا إشكال في ذلك، لأنه ما يرجع إليها، هو مؤتمن عليها. نعم.
قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا
فضالة
ابن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر،
ليتأيب يعني ليتأيمت، ما تزوجها أو طلقها. نعم.
قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا:
نعم، تستأمر، والمراد بذلك يعني أنها تخبر بأمرها وتفصح. نعم.
قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
قال: وهي البكر، وليس معنى ذلك أن تسكت، يعني لو تكلمت ما يصح، لا لو تكلمت صح. نعم.
قال حدثنا
وما أظن في بكر اليوم تسكت، ما أظن. نعم.
قال حدثنا
بل لو تكلمت فقط يبقى جزاها الله خيرا، أدبها ربها أدبها أبوها فأحسن تأديبها، لو اقتصرت فقط على الكلام. نعم نعم. لا 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 لا، إنما أمارة فقط. الغالب ذكر النبي الغالب، مش السنة السكوت، هو ذكر النبي الغالب، إن الغالب في البكر أنها تكون على خجل، إذا ذكر الزواج وكذا تكون على خجل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صمتها.
سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني
وهذا إخواني والله رأيناه بعيوننا، ما نقول يعني في عهود الصحابة فقط، رأيناه بعيوننا إلى عهد العولمة هذا وعهد الفضائيات. قبل هذا قبل ما يكون في إعلام، فعلا كان مشكلة عند البنت في هذه المسألة، فعلا خجل وفعلا كذا، ولهذا كانوا لما يدخلوها على الزوج ليراها على الخاطب ليراها كانت مشكلة يعني صعبة، لكن الآن لم يعد هذا. نعم.
قال رحمه الله
سبحان الله. نعم.
باب إذا زوج ابنته وهي كارهة.
وهذا جمال المرأة، جمال المرأة في حيائها، جمال المرأة في خجلها، جمال المرأة في هذا هو جمال المرأة. إنما المرأة المترجلة التي لا تعرف الفرق بينها وبين الرجل، المرأة التي يعلو صوتها، وهذه المرأة أي أنوثة في هذه المرأة. نعم.
قال رحمه الله باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. قال حدثنا إسماعيل
فنكاحه مردود، وأمر البنت يكون بيدها إن شاءت وإن شاءت. إذا زوج ابنته وهي كارهة لا يجوز أن يجبرها على الزواج. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن زيد بن جارية عن
ابن يزيد بن جارية عن عبد الرحمن ومجمع ابني. نعم.
عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه.
نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى.
يعني ولاية الأب ليست تعسف، إنما ولاية الأب صيانة، فهنا نرجع إلى الولي، لكن الولي ما تعسف ويزوجها كما شاء، لا ما يصح. ولهذا إذا ثبت تعسف الوالد انتقلت الولاية لمن بعده. يعني مثلا لو قال أب هدى الله ابنته صارت أختا فاضلة وكذا، قال لا أنا ما أزوجك واحد ملتحي أبدا ولا واحد طالب علم ولا كذا، الصنف هذا ما أريده، وحاولت مع أبدا، فهنا تنتقل الولاية لمن بعده، لأن الولاية هنا القصد منها الإصلاح، فتنتقل الولاية للأخ للعم حسب. نعم.
قال رأى.
نعم. العموم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خذاما أنكح ابنة له نحوه. قال باب تزويج اليتيمة.
يبقى خنساء بنت جذام خذام الأنصاري، أظنها تبقى أخت خنيس اللي هو زوج حفصة، إنه خنيس ابن خذام ابن حذافة، الثاني ابن حذافة. أي نعم الثاني ابن حذافة. نعم.
قال رحمه الله باب تزويج اليتيمة لقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا.
قال إذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. شوف سبحان الله, شوف حديث سهل بن سعد كيف النبي صلى الله عليه وسلم, كيف البخاري قطع ذكره في أكثر من موضع في أكثر من باب على حسب, فيقول تزوج اليتيمة لقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا, وإذا قال للولي زوجني فلانة زوجني فلان فمكث ساعة أو قال ما معك, يعني حصل كلام يعني, فقال معي كذا وكذا أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز, يعني لو حصل فاصل من الكلام ثم كان القبول بعد العرض بكلام لا يفهم منه الانصراف وكذا أنه جائز, أنه جائز طالما الكلام متصل بالموضوع, يعني قال زوجني فلانة فيقول له مثلا ماذا عندك, هل عندك كذا, طيب يا ابني أنت تتزوج فين, طيب أنت تتزوج في بيتك مع أبيك ولا هتنفصل, طيب أنت كذا 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 كذا, المهم يتكلمون في الموضوع ثم يقول زوجتك أو قبلت, هذا جائز, هذا جائز, لأن هذا الكلام كالجملة المعترضة ليس انصرافا إنما كالجملة المعترضة بين كلام, لا يعني الانصراف إنما هذا استفصال, هذا استفصال, زوجني ابنتك طيب ماذا عندك, طيب هتصدقها إيه, طيب أنت في سنة إيه, طيب هتتزوج الآن ولا بعد سنتين, طيب كذا كذا كذا, قبل صح. هذا شوف دقة البخاري رحمة الله عليه سبحانه, ودي فائدة يا أخواني أنك تدرس المسائل من كتب الحديث ومن كتب الفقه فتأخذ نظر الفقهاء وأدلة المحدثين, تأخذ أدلة المحدثين وتأخذ نظر الفقهاء, فإذا كان الواحد محدثا فقيها فإنه يجمع لك البابين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتا قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى أو ما ملك أو ما ملكت أيمانكم, قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومال منا إلا أن يقسط النطاق, وأمر به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون, فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيم إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق, وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء, قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
رضي الله عنها ما أفقهها وأعلمها, رضي الله عنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة حتى ملأت الدنيا علما, ولهذا كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية دقيقا حينما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم من تفع بامرأة من تفع بخديجة, ومن تفعت الأمة بامرأة من تفعت بعائشة, فكانت عائشة أنفع امرأة للأمة وكانت خديجة أنفع امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم, صدق ولا ينبئك مثل خبير. أيوة عبد الرحمن. ليس للأب أن يكره ابنته على الزواج وليس للأب أن يوافق على طلب ابنته إن كان طلبها أن تتزوج من فاسق, فلا البنت توافق على زواج تزوج الأب لها من فاسق ولا الأب يوافق على زواج ابنته من فاسق وطلب ابنته أن تتزوج فاسق, لا هذا ولا ذاك. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم.
كم موضع هذا؟ موضع عديدة. حديث سهل بن سعد هذا له موضع عديدة أصل في الباب. سبحان الله. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي اليوم في النساء من حاجة؟ فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال:
يعني إذا شوفوا كثرة الروايات، يعني هذه أول رواية تقابلنا كلام النبي، يعني كل الروايات فصعد فيها النبي النظر وكذا، ها بس فقط. فلما أردت أن تقوم قال رجل: يا رسول الله لم يكن لك بحاجة فزوجنيها. لا، هذه ماذا قال فيها النبي؟ فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة. ما لي اليوم في النساء من حاجة؟ إذا النبي تكلم وقال هذا. أيوة يا عم عبد الحميد. مش بابا زوج البنت؟ خلاص يمنعها. لا يمنعها. مش قادر. هو ولي، كيف مش قادر؟ لا لا، هو لا يزوجها. تقصد ان هي تروح يعني تتزوج من ورائه؟ اه يبلغ فيها طبعا، يبلغ طبعا.
فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. قال: ما عندي شيء. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: عندي كذا وكذا. قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
ولم ينتظر أن يقول الزوج قد وافقت أو رضيت، فلا يلزم هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يخطب على خطبة أخيه.
لا يخطب
على خطبة أخيه.
في المصدر نقول خطبة، نقول خطبة، نقول خطبة. إنما في أفعال أو كذا يخطب كذا ما فيش إشكال. ولهذا قال: لا يخطب على خطبة، فخطبة بالكسر. نعم.
حتى ينكح أو يدع. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج.
يعني أن الخطبة ولو لم يترتب عليها حقوق مادية إلا أنه يترتب عليها حقوق أخوة. من ذلك أن الرجل إذا خطب امرأة فركن إليه ووفق عليه أنه لا ينبغي لرجل أن يتقدم بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب.
نعم، إن ترك أدخل، إن أذن لك أدخل، اللهم إلا إذا ترتب كان ذلك بسبب أمر شرعي، كان يكون الذي يتقدم فاسق والبنت صالحة والأب تعسف في هذا، فحينئذ لو تقدم الأب وهو يعرف مدخل الأب، كان يكون الأب مثلا يحتاج واحد صاحب مال فيدخل رجل صالح فيقول: اترك هذه الخطبة وانا اتزوجها وانا عندي مال وساجعل لها كيت وكيت، فحينئذ لا اشكال، لان هذه مصلحة شرعية. نعم. لا، هذا كمسلك لا ينبغي، لكن مثلا كان ينبغي ان الاخ يروح لوحده واثنين وثلاثة ثم في النهاية يختار. لا، هذا مثلك ما ينبغي. بنات الناس ليسوا تجارة، لكن يذهب وينوي ان شاء الله ان وجدها باذن الله صالحة ونافعة خطبه، اذا ما وجد ذلك انصرف عنه. ان بدا له بعد ذلك بعد فترة قال: والله انا وجدت احسن، يبقى العز على انه اذا وجدها صالحة خلاص، وإذا أخذ البيت تخرج بلا نية رجعة ولا شيء، ثم ما أنه يرجع إلى ما في إشكال، لكن بنية إيه؟ أشاهد جميلة كويسة، بس أشوف لعلني أجد أجمل منها، ينظر إلى الثانية، لا أشوف الثالثة لعلها تكون أجمل من الثنتين. هذا لا ينبغي أبدا. من جهة مسلك لا ينبغي، لأن يكسر قلب البنت. نعم نعم. الشرط باطل ولا شك، إذا شرط ألف تزوج بعده هذا شرط باطل، لكن يبقى أنه هل هذا من السنة؟ قلنا ليس من السنة. الأمر الثاني، هل لو حصل هذا تأثم؟ ما يأثم. وأظن أنه ورد في أظن في أم سلمة كان أظن كانت بينهما شيء من هذا، والله أعلم من صحة الرواية في هذا. سلمة أم سلمة مع أبي سلمة، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا قضى على كل شيء. نعم، لكن الشرط باطل. صح، باطل يعني إيه؟ يعني لا ينبغي أنه هذا شرط باطل، شرط باطل خلفه. نعم نعم. اي نعم، احمد العموم ماذا بك؟ نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بغير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الأعرج قال.
لكن ما أدري القانون فين. أخونا محمد أبو عبيدة موجود؟ عبيدة موجود. القانون بالنسبة للمرأة، الثيب هي اللي يزوجها المأزون ولا الثيب والبكر؟ الثيب والبكر، يعني أخذون بمذهب أبي حنيفة كاملا يعني. نعم الثيب والبكر. لا فرق بين الثيب والبكر. نعم. هو في حالة انعدام الولي مطلقا ما الأمر واسع، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والمأذون سلطان، مأذون سلطان. لكن الإشكال أنهم بيزوجوها حتى مع وجود الولي، لها ولي، لها أب. صح، ما أنا أقول لك إذن هما بيعقدوا حتى ولو كان في وجود الولي. نعم، هذه المخالفة. لكن إذا لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
قال حدثنا يحيى بن
أو الولي متعسف، يعني جاء أحد الإخوة ويريد أن يتزوج امرأة مطلقة أو مات عنها زوجها تقريبا، ما أذكر الآن، وجميع أوليائها يرفضون زواجها ويترغب في الزواج، أبوها يرفض، إخوانها يرفضون، راحت الأعمام أبدا ما يوافقون، كله رافض. فراخب يقول يعني هل يجوز ان نذهب الى المأذون ويعقد لها المأذون ام لا؟ الجواب نعم، لان الاولياء يرفضون. فالولي هنا تعسف، فالسلطان ولي من لا ولي له، فهذه لا ولي لها. نعم نعم. لا، ما هو المانع ليس لعدم صلاح الرجل، ولو المانع عدم صلاح الرجل ما في مشكلة، لكن المانع أنها لا تزوج، ابقي مع أولادك، رب الأولاد، وده كثير جدا موجود. نعم. المفتي في ايه صورة ايه المفتي؟ المفتي يفتي بالشرع، المفتي يفتي بالشرع، المفتي دارس زي ما احنا بندرس كده، بغض النظر بقى عن القانون يوافق او يخالف، يفتي بهذا. واذا سئل وقيل القانون هذا يقول هذا قانون باطل، ما في مشكلة. الافتاء شيء، و التشغيب على السلطان شيء اخر. فما يقول كان اصلا يخالف الشرع والسلطان، لا، ما له علاقة بالسلطان. كمسألة علمية ما في مشكلة، كمسألة علمية ما في مشكلة. علي رضي الله عنه كان عثمان بين يديه يفتي بالإفراد في هذا، وهو يفتي بالتمتع، علي يفتي بالتمتع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيع عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا. قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال رحمه الله باب تفسير ترك الخطبة.
قال الخطبة
قال باب تفسير ترك الخطبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري.
نعم.
قال رحمه الله
قال هنا تفسير ترك الخطبة مثل إيه؟ نقول مثل قول أبي بكر ولو تركها لقبلتها ولو تركها لقبلتها. نعم.
قال رحمه الله
فلو تركها الخاطب وانصرف عنها لقبلته. نعم نعم. الله أعلم. شوف تفسير شوف ابن حجر.
قال رحمه الله باب الخطبة. قال حد قال حدثنا قبيصة.
الفرق بين التجسس والاحتساس. ابن حجر قال ايه بين تجسس وتحسس. بس هو هنا نهي ايضا ولا تحسسوا. شو كده التفسير يا محمد؟ نعم.
ولا تتبعوا أخباره. والتحسس بالحاء طلب الخبر.
طلب الخبر. يعني ده التجسس بحث عن عيوب. بحث عن عيوب. وقالوا تحسسوا.
قوله لا تجسسوا معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوا أخباره. والتحسس بالحاء طلب الخبر. ويقال تجسست الخبر وتحسست بمعنى واحد.
نعم نعم نعم. نعم بس الإخوة قالوا هنا عام عام في البكر والثيب.
قال رحمه الله باب الخطبة. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. قال رحمه الله
هنا باب الخطبة غير الخطبة. قال الخطبة وهي الكلام. نعم يكون عند العقد.
قال رحمه الله باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
نعم معنى هذا الدعاء المغيب ودعاء المغيب كفر. يعني هذا فيها نسبة أن النبي يعلم الغيب وهذا كفر والعياذ بالله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين جاهلة فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. نسبة علم الغيب لغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة ظاهرة. نعم
لكن مع ذلك لما جهلت بذلك ما كفرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، يعني يذكرهم الندب وذكر المآثر. نعم كلام النووي في درجة التحسس. نعم
قال النووي رحمه الله قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا الأول بالحاء والثاني بالجيم. قال بعض العلماء التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن العورات، وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير، وقيل بالجيم أن تطلبه لغيرك، وبالحاء أن تطلبه لنفسك. قال ثعلب وقيل هما بمعنى واحد، وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال.
نعم، يعني من جعلهما بمعنى واحد وطلب الخبر، أو من فرق بينهما فجعل التجسس أنك تنصت لحديث الغير وتستخرج بواطن الأمور بهذا، والتحسس تطلب الخبر نفسه. نعم
قال رحمه الله باب قول الله تعالى
وتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني اطلبوا خبره واعلموا قصته. نعم
قال رحمه الله باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق،
يعني كأن التجسس ما يكون إلا في المحظور، التجسس محظور دائما على كل معانيه، والتحسس طارة يكون بمعنى التجسس المحظور وطارة لا يكون كذلك. نعم
وقوله باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق،
وهذه فائدة أيضا، الجاسوس والناموس، الناموس والجاسوس، فالجاسوس يكون في الشر والناموس يكون في الخير، هذا الناموس الذي أنزله على موسى. نعم
قال رحمه الله باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. وقوله تعالى وآتيتم وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة، وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد.
كأن البخاري يميل إلى أنه ليس هناك حد لأكثر المهر وأقله، لأكثره لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، ولأقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم
يعني من ذهب، على وزن نواة من ذهب. نعم
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال تزوجت امرأة على وزن،
وجد النبي في أثر صفر كما جاء في الرواية الأخرى، فقال ما هي، ما لك يا عبد الرحمن شكل العرسان، أنت كأنك عروس، قد تزوجت يا رسول الله. نعم
فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة، وعن قتادة عن أنس
قال أولم ولو بشاء. نعم
وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف
في أن النبي كان يتفقد أحوال أصحابه، والنبي يتفقد أيضا ليحصل تشريع بهذا، لأنه قال ما أصدقتها، قال وزن نواة من ذلك، قال أولم ولو بشات، فدل هذا على مشروعية الوليمة، وأن أفضل الوليمة ما كان فيه اللحم، ودل هذا أيضا على استحباب قلة المهر. نعم 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 عروس من محمد خفاجة، انت عروس من يومين، ده يا ابني ده انت كنت بتشتغل اللي هو مش ظاهر عليه، امال فين، ما هي يا محمد، كانك لست بعروس يا محمد، ده احنا عرسان عنك، يعني اتزوجت من يومين محمد، امال فين يا ابني اثر الله، ها الأمور كويسة محمد ولا أسأل الله أن يبارك لك وأن يبارك عليك وأن يجمع بينكما على خير، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، اللهم وفق ابننا محمد وأسعده بزوجه وأسعد زوجه به. نعم. ليأخذ منه ماذا؟ لا، لأنه الوجوب في الوليمة نفسها ولا في اللحم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بغير اللحم، أولم عليها بغير اللحم. نعم نعم. يعني ولو آتيتم إحداهن خنطار، ولو، نعم، فلا ينبغي أن تظلم. ليه؟ لأن هذا الظلم يبقى أدعى في المبلغ الكبير، إنما القليل خاتم هيظلم فيه. وآتيتم إحداهن خنطارا فلا تأخذه، يعني لا تظلم المرأة ولو آتيت المرأة قنطارا، مجرد خبر لا يأخذ منه الاستحباب أو كذا، إنما الاستحباب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مهر النبي كان مهر متوسط، لما النبي نهى عن ذلك قال كأنما كما عند مسلم أظن قالت من عرض هذا الجبل أو كذا، ونهى النبي عن هذا لما سأل أحد الصحابة فقال أصدقت كذا وكذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، يعني تأتون بالأموال من الجبل، ما تأتون بالأموال من كذا، وتقول أخرج الله عنها كذلك، ولو كان خيرا كان مكرومة لكان لها بذلك. في امرأة أمر النبي، كاستحباب قلة هذه الاستحباب قلة، والنبي كان أصدق نساء أربعة أواق ونش، يعني ونصف، هذه بقى ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها زيادة لعلة من العلل، أما الصداق كان يسيرا سهلا، صداق النبي في كل أزواجه كان يسيرا سهلا، فهذا حتى لو زاد قد يكون لعلة. نعم، يكون لعلة، لا ولو، حتى لو حسب الحال، فرضنا أنا حالي كبير، حالي متيسر، الناس عادة يراعون ظهور، فلكن راجع عندي ملايين مليارات، لو أنا جعلت مثلا مليون جنيه مهر مثلا، قلدني الناس وقالوا بنت فلان بأقل من بنت فلان وقد أخذت لا، ولهذا معروف كده الناس يثبتون المهر آخر سعر، على آخر سعر هكذا كذا، أو قائمة الجهاز تنظر إلى ممن يماثلها، فيقول مثلا فلانة كتبت قائمة جهاز مثلا بنصف مليون، خلاص ثبت النصف مليون عند نظرائها، كانت طبيبة كتبت نصف مليون، كل طبيبة نصف، ويقاس عليها المهندسة ويقاس عليها من كان وهكذا. نعم.
عن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على نواة من ذهب، قال رحمه الله باب التزويج على القرآن وذي صدق، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سمعت أبا حازم يقول استسمع سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك.
نعم، إذ قامت امرأة فقالت يقول إنها قد وهبت، هذا عدول يعني ضمير الغيبة، وهذا جائز في لغة العرب. نعم.
فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك فلم يجبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فقال رجل يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا.
سبحان الله، شوف كثرة الرواية، هذه رواية أيضا أن المرأة إنها قد وهبت، يعني أنا وهبت نفسها لك، فرى فيها الله. في الرواية التي مضت أن النبي قال ليس لي حال أنساء اليوم. نعم.
قال هل عندك؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا من معك من القرآن شيء، قعي صورة كذا وصورة كذا، قال اذهب فقد أنكتكها بما معك من القرآن.
طيب، أنكح بما معه من القرآن واضح في التبويب، باب التزويج على القرآن،
طيب وبغير صداق، أين نأخذ من هذا الحديث؟ الحديث فيه صداق، القرآن صداق. نعم، نعم، صداق مد. أما هو بس يقول تزول على القرآن وبغير صداق. يعني نأخذ منها أن المرأة الزوج بغير صداق؟ هل نأخذ منها أن المرأة الزوج بغير صداق؟ خاص بالنبي؟ ليس كذلك أيضا، وإنما المعنى باب التزويج على القرآن وبغير صداق غيره، غير القرآن، تجعل القرآن فقط وبغير صداق القرآن، أي مع القرآن وليس بغير صداق، إنما المعنى تزوج على القرآن وبغير صداق، تزوج على القرآن وبغير صداق مع القرآن، فإذا النبي تزوج على القرآن فقط، القرآن صداق والقرآن صداق، فيكون معنى التبويب هذا تزوج على القرآن وبغير صداق أي مع القرآن. نعم نعم، قال ابن حجر إيه؟ مع القرآن، بغين مع القرآن. نعم،
قال رحمه الله: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. وقال عمر: وقال عمر مقاطع الحقوق. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له.
ما معنى مقاطع الحقوق عند الشروط؟ يعني أن الحقوق على وفق الشروط، إلا شرطا أحل حراما أو حرام، فإذا نقضي بالحق إذا كان شرطا، فإذا كان فيه شرط نقضي بالحق بموجب الشرط. نعم،
قال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
فوفى لي،
فوفى لي. قال حدثنا
وفى لي، يعني إيه؟ يعني أعطاني حقك من وزاد وكذا، وفى من الوفاء، وفى من الوفاء. نعم،
قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
نعم،
قال رحم الله:
الشروط وإن كانت في كل شيء معتبرة، في بيع، في شراء، في كذا في كذا، فالمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا، لكن أعظم الشروط مراعاة ما استحللتم به الفروج. دل على إيه بقى هذا أخواني؟ دل هذا على أن أعظم العقود عقد الزواج، لأنه عقد على أعظم شيء هو الفرج، الذي هو مصون وهو محرم على الإنسان إلا على وفق الشريعة، وأنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله يا أخواني، لولا الكلمة هذه ما حل لك هذا الفرج، ولولا الكلمة هذه لكان سفاحا، ولولا الكلمة هذه لكان العار يلحق بالأب وأقاربه، لكن انظر اليوم بالكلمة: إذا زوجتك ابنتي قبلت، يأخذ الوالد ابنته أمام الدنيا ويعقد عقده أمام الدنيا ويذهب يعطي ويسلم ابنته للرجل، ولا يقال هذا عيب. لكن انظر إلى الزنا في الخفاء، وإلى الإتيان الفروج بغير كلمة الله سبحانه وتعالى، كيف يكون فيها من المفاسد ما فيها؟ فأحق الشروط ما استحلتم به. ولهذا الإنسان يتقي الله، الإنسان يا إخواني لا يتعلم المراوغة في حقوق النساء. يعني لو بدا لك أن هذه المرأة تريد أن تطلقها أو كذا، فوفي لها وأعطيها حقوقها، لا تبخس منه شيئا، ولا تنتظر محاميا ماهرا يخلصك من هذه الحقوق، ولا تأتي بشهداء زور أبدا. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وتذكر، ولهذا النبي ذكر بحق بالمعاشرة هذه عند مسائل الحقوق، فقال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يعني تذكر يا أخي يوم أن أعطتك المرأة من نفسها ما لم تعطي أحدا وأظهرت لك ما لم تظهر لأحد أبدا، فاتق الله. يأتي الأمر بقى على طبق ولا طقم ملامين كما يقولون، ولا طقم كاسات، ولا ما أدري. اتق الله، اتق الله. أعطتك المرأة الكثيرة والكثير والكثير، أعظم شيء عند المرأة قد أعطتك إياه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا وهو ابن زائدة، هو ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها،
يعني من أجل أن تنفرد بنفقته هو. فلا تشترط المرأة طلاق أختها، هذا شرط محرم. المرأة ما تشترط طلاق أختها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصفرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال: كم سقت إليها؟ قال: زنة نوات من ذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه.
نعم، يعني لا بأس ولا حرج في إظهار أثر الزواج من وضع الصفرة، وهو نوع من الطيب. فتزين الزوج لا حرج فيه، الزوج يتزين ويخص الزواج بمزيد زينة، تزين كالصفرة وكذا، طالما أنها زينة مباحة فلا بأس، والمرأة كذلك. نعم. أوكي. ولو بعد العرس ما في إشكال، ولو بعد العرس. نعم.
قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبر بخروجهما. قال رحمه الله:
الشاهد فيها ماذا؟ فخرج كما يصنع إذا تزوج. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف يدعى للمتزوج. قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه.
نعم، فدل هذا على الدعاء، ونصيغة دعاء بارك الله لك. جاء في الحديث الآخر: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما على خير. نعم، هذه السنة، ولو دعا بأي دعاء جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس
يهدين
العروس وللعروس
من الهدية، ليس من الهداية، من الهدية. نعم.
قال: حدثنا فروة قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. قال رحمه الله: باب من أحب البناء قبل الغزو. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها.
من أحب البناء قبل الغزو حتى لا ينشغل، فإن النبي قد نقل ذلك ولم يتعقبه، فدل هذا على أنه سنة، هذا الأفضل، لا يتبعنا رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، لأنه سيكون منشغلا، أو رجل يبني ولم يكمل بناءه فأنه يكون منشغلا، أو رجل عنده كذا من الغنم وينتظر أيضا ولادتها، فكل هذا إيه؟ كل هذا مشغله، لأن الإنسان في معالي الأمور لابد أن يتخلص من الشواغل حتى يتفرغ قلبه لهذا. نعم. أي نعم.
قال رحمه الله: باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. قال حدثنا قبيس بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة ست وبنى بها وهي ابنة 9، ومكثت عنده 9.
من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين، هذا التبويب صريح من البخاري رد على هؤلاء. باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. نعم، يعني أن هذا مشروع وأن هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البناء في السفر. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس.
حجر قال إيه في باب من بنى؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البناء في السفر. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين.
حيي بن أخطب سيد اليهود. نعم.
فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمتهم، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتاح وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس،
فعلم أنها من أمهات المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
فدل هذا على مشروعية أيضا البناء في السفر، البناء في السفر، ويجعل لها 3، فالنبي جعل لها 3، لأن الرجل إذا تزوج الثيب جعل لها 3 ثم قسم بعد ذلك، فالنبي أخذ 3 أيام في السفر بنى بها 3. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال حدثني فروة ابن أبي المغرى قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. قال رحمه الله: باب الأنماط،
يعني دخل بها ضحى، كأنه سبحان الله يقول بغير مركب ولا نيران، يعني بغير إظهار مظهر العرس. المركب يعني في إعلان النكاح أو كذا بركوب الناس، والنيران يعني إيقاد النيران أيضا كمظهر من هذه المظاهر. ولذا يقول محشي ويقول: ويروى بغير موكب، بغير موكب ولا نيران. طيب قال ايه في النيران عندكم؟ هذا الدليل جيد لو على الإضاءة اذا حصلت من غير اسراف، وان اظهار الإضاءة في العرس لا تنافي السنة، كان هذا مظهر عندهم. بغير مركب اي بغير ركوب ناس للإعلان، ولا نيران الا اذا كان يقصد بالنيران يعني الإعلان نفسه، وكان هذا مظهر يعني. قال اينا ايوه ماشي، بس اقصد يكون عندهم هذه سمة. ما هو الان معروف كده البيت اللي عليه انارة يقال هذا بيت ايه؟ بيت عروس. فيكون هذا يعني مظهرا غير منكر غير مستنكر اذا ما لم يكن فيه اسراف. ايوه يا اسلام. الشيخ العثيمين يقول ماذا؟
نعم ولا إسراف ولا. سبحان الله، ما أعظم السنة، ما أعظم السنة، سبحان الله. يعني هذا صار فيه دليل على أن هذا الأمر كما قلنا هو على الإباحة، فعادة الناس في ذلك على الإباحة، إلا إذا كان هناك محرم، إلا إذا كان هناك محرم شرعي، إذا كان هناك محرم شرعي كإسراف وإزعاج، مثل ما يفعل الناس اليوم، تعدد الطلقات النارية بل يحصل فيها قتل والعياذ بالله، هذا محرم. أما أصل الأمر وهو إظهار الفرح هذا ما في إشكال. في بيت العروس حينما يكون عليه بعض الإضاءات، لمبات خضراء زرقاء كذا، ما يأتي واحد يتنطع يقول ما الدليل، ما الدليل؟ الدليل هو الإعلان، أعلنوا هذا النكاح، والإعلان هذا يرجع فيه للعرف، حسب العرف. ودليله تبوب البخاري هنا، البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران، كان يقول يعني إذا كان في الليل قد يحتاج إلى النيران. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الأنماط ونحوها للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: يا رسول الله، وأن لي أنماط؟ قال: إنها ستكون.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
يقول في حاشية: ضرب من البسط. نعم، أيضا نفس المسألة، أن المرأة لها أن تأخذ بعض الثياب وبعض الملابس وبعض البسط والفرش في عرسها، وأن هذا لا محظور فيه. باب الأنماط ونحوها للنساء. نعم.
قال رحمه الله: باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة أنها
هشام بن عروة
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم لهون؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
الله أكبر. يعني ما كان معكم لهو، أو أي لهو كان معكم، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. دل هذا على أن إظهار الفرح أيضا باللهو المباح، وهو غناء النساء غير الفاحش بين يدي المرأة، أما غناء الرجال فما عرف في عهود الصحابة رضوان الله عليه، إنما هذا كان في النساء، ولهذا غناء الرجال في الأعراس من التشبه بالنساء، من التشبه بالنساء، وإنما الغناء يقتصر فقط على إنشاد النساء بين يدي المرأة. فدل هذا على أن العرس يباح فيه ما لا يباح في غيره على هذا الوجه الموجود في العرس، من إظهار السعة والفرح وكذا، والولائم والأنوار وغير ذلك ما لم يقترن بمحرم. نعم. يهدين النسوة التي يهدين المرأة، ورد في بعض النسخ بالفتح، لكن هذا من الإهداء، يهدين يهدين من الدلالة. نعم.
قال رحمه الله: باب الهدية للعروس.
ذهبنا ربي سيهدي. نعم.
قال رحمه الله: باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بنا في مسجد بني رفاعة، فسمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها، ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها: افعلي. فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيثة في برمة، فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها. ثم أمرني فقال: ادع لي رجالا سماهم، وادع لي من لقيت. فقال: قال ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت
فرجعت
فإذا البيت غاص بأهله
يعني ممتلئ. نعم.
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيثة وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدعو عشرة عشرة
يأكل عشرة عشرة
عشرة عشرة يأكلون منها، ويقول لهم اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج
يعني تفرقوا عنها. نعم.
فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره، فقلت إنه
يعني كأنه حصل إيذاء ببقاء هؤلاء، يعني أنتم أكلتم انصرفوا. نعم.
وخرجت في إثره فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى السترة وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين.
فالشاهد فيه الهدية العروس، وأن أم سليم في يوم زينب قالت لأنس لو أهدينا لهم هدية، فقال افعلي، فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيثة في برمة فأخرت بها معي إليه. ففيه جواز الإهداء في يوم العرس، تقدم هدية، ومنها يمكن أن يخرج مسألة النقطة، النقوط هذا اللي نسميها نحن نقوط، وهو المساعدة بالمال للعروس، مساعدة بالمال تساعده ثم يساعدك ويرد لك هذه المساعدة في يوم إيه؟ في يوم عرسك، فهي من باب المساعدة ولا بأس بهذا، تعاونني اليوم وأعاونك غدا، هذه لا بأس بها. نعم هي دين أنس لكذا أقرضك تعاونا ما تقرض، هذا ما في غير مشترى، والزيادة غير واجبة ما يوجبها أحد، لكن أنت بيكون عندك عرف الناس أنك ترد بزيادة فيرد لك تلك الزيادة بعد ذلك، حتى إذا كان آخر عرس عندك لأولادك مثلا فإنك ترد ما عليك فقط، أمور ما فيها شروط ولا شيء، الأمور على حسب ما تريد، تريد زيادة، تريد نفس المبلغ، لا إشكال، ما أحد يلزمك بشيء. نعم. ماذا إذا لم يكن فرح في معاصي كيف؟ تقصد يعني مشاركة العروس يعني في بالنقطة إذا ما كان إذا كان عنده معاصي؟ لا، ما يشهد الإنسان عرسا في معاصي، لا يجوز حضور عرس في معاصي، لكن لو كان قبلها أو بعدها لا إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. قال حدثني عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله
كل هذا موجود، سبحان الله، كل حاجة موجودة الآن أدلتها، شوف الهدية، الأنماط ونحو النساء، البناء بالنهار غير مكة والنهران، استعارة الثياب اللي هو الآن إجارة الفستان، مرة تستأجر فستانا يوم العرس أو تستعير فستانا يوم العرس، كل هذا جائز، كل هذا إيه جائز، بس من غير إسراف، من غير إسراف، لأن بعض الإخوة قد يتشدد في مثل هذا، ما فيش أنوار، ما فيش إظهار كذا، ما فيش حاجة اسمها فستان فرح مثلا ويمنع، والله لو أن الأخت رضيت ب يعني فستان يكون عندها وثياب يكون عندها هذا أفضل وأرفق بإيه بالزوج، لكن لو أن أمها ولو أنها مثلا رغبت في ذلك وتقول هذا يوم لا يتكرر وأظهر لك بهذا أنت وحدك وما في إشكال وأنت قادر على هذا فلا تمنع. نعم.
قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آيات التيمم، فقال أسيد بن حضي جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
وجعل للمسلمين فيه بركة. نعم.
قال رحمه الله باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله.
أين استعارة الثياب؟ البخاري قاسها على استعارة القلادة، أنها استعارة اسمها قلادة، ولهذا قال استعارة الثياب للعروس وغيرها، فإن صح استعارة القلادة صح استعارة الثياب وما تحتاج إليه العروس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور.
الأمة يا أخواني في حاجة، أنا تسمع البخاري والله وتسمع مسلم وتسمع أبو داود وتسمع السنن هذه، الأمة في حاجة، الأمة في حاجة إلى هذا الكلام. إمتى متى نعلم الأمة؟ سبحان الله. ولهذا ينبغي على كل أخ صراحة ينوي بتعلمه والصبر على التعلم إن شاء الله ينوي خيرا إذا نشر هذا الكلام في الأمة. يعني هذا الكلام لا ينبغي أن يكون طلبة العلم وفقط، إنما هذا الكلام للنشر يا أخوان، هذا الكلام للنشر والتعليم، عسى الله عز وجل أن ينفع بهذا يوما ما. يبقى يوجد في المنصورة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، يوجد في البحيرة ويوجد في القاهرة ويوجد في مرسى مطروح ويوجد في كذا، واخد بالك؟ ينبغي الأمة تعلم هذه الكتب وتعلم ما فيها. مش البخاري صعب، من يقرأ في البخاري؟ ايه البخاري مش صعب ولا حاجة، انت اللي صعب، انت اللي صعب في فكرك، انت اللي صعب في فهمك. البخاري صعب في ايه؟ باب استعارة ثياب العروس وغيرها، باب ما يقول الرجل اذا اتى اهله، باب الوليمة حق، باب البناء بنهار بغير مركب ولا نيران. ايه البخاري صعب؟ ومال السهل تصدير فكر منحرف للأمة؟ السهل أن تورد الأمة الموارد؟ بخاري سهل، لكن أن يعرفه الإنسان وأن يتعلم الإنسان ثم يعلم الأمة البخاري إن شاء الله. البخاري ليس مغاليق، لكن حينما تدرسه وتفهمه وتدرسه الأمة فما أسهله. والأمة في حاجة إلى هذا، ليست الأمة في حاجة إلى إفرازات عقلك، إفرازات عقلك وحثالة فكرك، إنما الأمة في حاجة إلى هذا العلم النقي، النقي الصافي القائم على صحة النقل مع تحقيق الفهم، فهو نقل مصدق وفهم محقق، هذا هو العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا.
ولا طبعا احنا بعض الناس يقول احنا عندنا ايه يعني دروس للعوام. طب العوام مع البخاري ومع مسلم ومع كل حاجة، هذا كله يصلح العوام ويصلح لعموم الناس. والله الإنسان يا اخواني يتمنى لو سمعت الكرة الأرضية كلها هذا الكلام، في حاجة ماسة إلى هذا. شوف احنا طلبة علم وننتفع بهذا الكلام انتفاعا عظيما، ومحتاجون، مش نفع يعني فضولي، فكيف بأمتنا؟ نعم.
قال رحمه الله باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدهم يقول يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان.
يقول يأتي أهله،
يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا.
نعم، هذا الدعاء يقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذه السنة إذا أراد أن يأتي أهله، فيكون جماع هذا سبحان الله عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية لله عز وجل، يذكر الله عز وجل عند ذلك ولا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. نعم.
قال رحمه الله باب الوليمة حق. قال وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانت أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة.
كنا يحدثنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش،
يعني حل بنائه بزينب آية الحجاب. نعم.
أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا، فرجعت معهم حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معهم حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معهم فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب.
نعم. يبقى الحجاب نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. نعم. رضي الله عنها.
قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة ولو بشام. قال حدثنا علي.
وهذا في العام الخامس تقريبا. نعم.
قال رحمه
طيب
الله.
قول الوليمة حق، هل يقصد البخاري بهذا بحق هنا الوجوب ولا يقصد باب المشروعية؟ هل قصد قولي هنا حق الوجوب او قصد المشروعية؟ ابن حجر قال فيها ايه؟ رأسه
قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة.
يعني المراد بذلك المشروعية، المراد بذلك المشروعية. نعم. والقول بالوجوب له وجه. نعم. لكن صحيح أنه سنة مؤكد، وإذا قيل بالوجوب قيل في حق من يجد. نعم. نعم. إيه ولو. نعم.
قال رحمه
ابن حجر يرى الوجوب. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة ولو بشام. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني حميد انه سمع انسا رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف: وتزوج امرأة من الانصار كم اصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. عن حميد: سمعت أنسا قال: لما قدم المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى، فأصاب شيئا من أخف وسمن فتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث. قال حدثنا مالك بن إسماعيل.
يعني دل هذا على أن الوليمة تكون باللحم وتكون بغيره. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال: سمعت أنسا يقول: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. قال رحمه الله.
والمراد بها زينب كما مر. نعم.
قال رحمه الله: باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض.
يعني هل يلزم الرجل إذا عدد أن يجعل أن يسوي في الولائم فلا يزيد امرأة على أخرى، ولا هذا على حسب؟ نعم، الجواب لا يلزم الرجل ذلك، بل هو على حسب حال الرجل. ولهذا طارة أولم نبي على صفية بغير اللحم، وأولم على زينب باللحم، فالمسألة ترجع إلى يسار الزوجة ويسار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال:
ومثله أساس البيت. لو أن رجل تزوجها من 10 سنوات فأتى لامرأته بأساس معين، ثم تزوج اليوم وعادة الناس قد اختلفت، فأتى بأساس أكثر، يعني غرفة نوم مثلا أو كذا أكثر، أو صار عادة الناس لهم عرف في زيادة هذه الأشياء، هل هنا يلزم أن يأتي كما أتى للأولى أم لو زاد لا حرج؟ الجواب: لو زاد لا حرج، هذه نفقة زواج، على حسب المهر الأثاث، على حسب. نعم، يعني ليس باللازم إذا كتب قائمة جهاز أو قائمة الجهاز كانت ب100 تبقى ب100، بل لو ب100 وصارت ب200 اليوم لا بأس، ب50 اليوم لا بأس، على حسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال: ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة. قال رحمه الله: باب من أولم بأقل من شاة.
نعم. منير يقول: يأخذ من ايه؟ لا، هذا كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله يعني انكر هذا، وهذا صحيح. اما اختصاص احدهن بالهدايا وكذا فهذا خارج عن نفقة الزواج، فهذا تمليك ولا بد ان يتساوى فيه النساء، إنما ما يدخل في حد النفقة نعم، لا يدخل في حد النفقة نفقة الزواج فنعم، التي سيأتي بها حتما هذه نعم نعم، أما فوق ذلك فإنه لابد أن يسوي بين النساء، فلو خص هذه بهدية لا ينبغي. نعم.
قال رحمه الله: باب من أولم بأقل من شاء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. قال رحمه الله: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل.
والظاهر أن دعوة الوليمة واجبة، إجابة دعوة الوليمة واجبة إلا من عذر، إلا إذا كان الإنسان يرى فيها معصية فلا يجوز له التلبية، أو يكون عند الإنسان طارئ يمنعه من ذلك، أما إذا لم يكن كذلك فتكون الإجابة واجبة. هذا في وليمة العرس فقط، وهل يكون في سائر الولائم؟ محل نظر، والصحيح أنها لا تجب، أما في وليمة العرس فالأقرب أنها تجب الإجابة إلا من عذر. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية ابن سويد قال البراء قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر وعن القسية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس.
وكانت امرأته يومئذ
خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما
ففيه جواز خدمة المرأة للرجال إذا أمنت الفتنة، وقد يكون هذا قبل الحجاب، لكن على كل خدمة المرأة جائزة لو أمنت الفتنة وكانت محجبة. نعم.
قال سهل: تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقطه إياه. قال رحمه الله: دعوة فقد عصى الله ورسوله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
دل هذا على الوجوب، هذا أقوى دليل على الوجوب، لأنه هنا قال: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم ولو، لكن له حكم الرفع، يعني هذا له حكم الرفع. نعم الأكل في الوليمة لا الاستحباب، إجابة الدعوة هذه الواجبة، لكن الأكل فيها الاستحباب. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب إلى قراء. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى قراء لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبل. قال رحمه الله: باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.
قال: فدل هذا على أن الإجابة لا يلزم فيها الطعام، قد تجيب دعوة أخيك وأنت صائم. نعم.
قال رحمه الله: باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، هذا أيضا نفس تبويب هذا نحتاج إليه. النساء والصبيان يذهبن إلى العرس، فهل من حرج في ذلك؟ نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس، فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي.
نعم.
قال رحمه الله: باب.
فدل هذا على أن هذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
قال رحمه
لكن كل هذا محمول على التستر والحجاب الشرعي، وليخرجن تفيلات كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد ذهاب المرأة العرس هذا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاما فرجع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب أبو أيوب هنا الستر يعني كان هذا من الصرف ومجاوزة الحد في ستر الجدار، فيرى أن هذا من الصرف ويبعد أن يكون فيه التصاوير، لأن ابن عمر ما نظن أنه يترك التصاوير، لكن سترا عن الجدار أي ستر الجدر، وهذا رأى أبو أيوب أنه في حد الإسراف. فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، يعني ما كنت أخشى، من خشيت على أحد أن تغلبه النساء فلا أخشى عليك أنت، والله لا أطعم لكم طعاما. ماذا قال ابن حجر؟ هل الستر هنا فيه التصاوير ولا خالي من ذلك؟ نعم، ستر الجدر. نعم إيه نعم، فيكون هذا من الإسراف.
ويكون وجه النهي أن هذا شيء خصت به الكعبة تعظيما لها فلا يشبه غيره بها، ويحتمل أن يكون للإسراف لأنه لا يراد إلا للتنعم دون الحشر.
إيه نعم وليس بلازم أن يكون، يعني قد يكون أبو أيوب يخشى أنه يحصل هذا التوسع، فإذا كان ابن عمر فعل هذا فيخشى أن يمتد ذلك للوقوع في المحرم، فيكون الإنكار وليس باللازم أن يكون إنكار في المحرم، بل إذا حصل نوع تجاوز ورأى الصحابة أنه ينكر ليسد بابا من الأبواب فهذا لا بأس به ولا حرج. فإن ابن عمر لا يقر منكرا في بيته رضي الله عنه، ولكن هذا شيء على الإباحة، لكن يرى أبو أيوب أن هذا من الإسراف وأنه قد يؤدي ذلك إلى التوسع أكثر وأكثر. نعم، فقد رأى صورة في البيت فراجع. نعم لكن هل النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟ أما ما يحتاج إليه الإنسان كالشبابيك والأبواب فهذه لا بأس بها، أما ما زاد على ذلك فبين الكراهة والتحريم، بين الكراهة والتحريم. إذا كان لا يصل لحد الإسراف وكذا هذا مكروه، أما إذا وصل لحد الإسراف فهذا محرم. نعم، ورد حديث صحاح الشيخ الألباني في النهي عن ذلك. نعم تساوي الناس، لكن كما قلنا هذا للكراهة ما لم يصل لحد الإسراف وكذا، لأنه لا أجر فيه. وجه الكراهة أنه لا أجر فيه، ولأن هذا يشبه حال المتنعمين المترفين. نعم،
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت ممرقة فيها تصاوير، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
الله المستعان. وهذا رد على من قال بأن الصورة المراد بها التمثال، الصورة المحرمة المراد بها التمثال، فهذه الصورة لم تكن تمثالا وإنما كانت في وسادة، نمرقة كانت في وسادة، ومع ذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. فمسألة الصورة لها ظل وما لها ظل هذا نظر في مقابلة النص. نعم توسع طبعا، الهواتف وكذا كله صورة، سألت التصوير بالهاتف
صورة ثابتة والاحتفاظ بها وكذا وإظهارها، هذا كله طبعا توسع شديد. نعم، بل حتى لو بالفيديو لكن فيها التوسع يعني من غير حاجة وكذا، هذا لا شك توسع. والمصيبة أنها قد الآن يترتب على محرمات، إن النساء في الأعراس قد يحصل تصوير بهذا. معروف النساء عند العروس لا يكون عندهن التحرز فيحصل بذلك فساد عريض. نعم، في الحرم الآن تذهب إلى الحرم، الشيء الذي يشترك فيه الناس وبشغف التصوير، صورة 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 تصوير، سبحان الله، عند الكعبة، عند الصفا والمروة، عند كذا وكذا، والرجل يصور المرأة والمرأة تصور الرجل، توسع عجيب. نعم، نعم، أين جزاه الله خير، صحيح، لا هذا فيه توسع كبير. نعم، نعم، ممتهنة يعني مقطعة، لكن ممتهنة الدرس بالأقدام هي صورة، لا كنا نرى هذا أولا، ولكن رواية مسلم اطلعنا عليه في صحيح مسلم قاضية بأنه الصورة ممنوعة، طالما صورة حتى ولو كانت ممتهنة هذا ممنوعة، لكن الامتهان الذي هو التقطيع، تقطيع رأسها بحيث لا يظهر فيها معالم الصورة، نعم نعم أين؟ هذه الرواية فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها وتوسدها، فقال رسول إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة حتى ولو قعدت عليه، حتى ولو قعدت عليه وتوسدته. هذه رواية تبين هذا الأمر. نعم،
قال رحمه الله،
غير حديث القرآن، سترت سهوة بقرآن أنزلته فقطعته، يبقى عندنا حديثتان، حديثة النمرقة ودي فيها تصاوير، والنمرقة هذه الوسادة الصغيرة وسادة، وحديث القرآن هذا اللي هو كان معلق فمزقته قطعته، فهنا النمرقة دليل على أن الصورة ممنوعة ولو كان يجلس عليها، واللي بيجلس عليها ممتهنة ولا شك، واللي بتتوسد ممتهنة ولا شك، فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فأمر بنقض الصورة أيا كان. وهذا يوافق حديث علي لأبي الهياج، ألا أبعثك على ما بعثني علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا طمستها ولا قبر بشف إلا سويت، لا تدع صورة إلا تطمسها، سواء هذه في الأرض في البسط أو في غيره. نعم نعم، ليها حديث ايه؟ اي نعم، هذا ما هو عند البخاري، عند البخاري وعند مسلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب قيام المرأة، قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال: لما عرس ابو اسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه اليهم الا امراته ام اسيد بلت تمرات في ثور من حجاره من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام اماسته له فسقته تتحفه بذلك.
نعم،
قال رحمه الله: باب النقل،
فدل هذا على جوازه بل التمر وأن يبيت لا بأس به. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن الخاري عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرضه، فكانت امرأته قادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور.
فدل هذا على أنه لا بأس به ما لم يسكر، ما لم يصل حد الإسكار. باب النقيع والشراب الذي يسكر، الذي لا يسكر في العرس، فلا بأس بالنقيع في حد ذاته. وهل التمر فقط؟ لا، أي شيء، أي نقيع، المهم لا يصل إلى حد الإسكار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المدارات مع النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع.
المضارة والمضارأة، فرق بين المضارة والمضارأة. فالمضارة تكون في الباب الحسن، والمضارأة تكون في الشر. نعم. فالمضارة مع النساء غير المضارأة، مضارة مع النساء. وقول النبي: إنما المرأة كالضلع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن
يعني مشي أمورك، مشي أمورك، ما تقف للمرأة على كل شيء. مضارة يعني أن الإنسان يداري المرأة، إن كره منها شيئا قبل آخر. يلزم إيه؟ يلزم المعدد أن يداري؟ يجب على المعدد أن يداري. صنعة المعدد المضارة، هذا أوسع أبوابه. إذا ذكر التعدد ذكر باب المضارة. دارهم ما دمت في دارهم، دارهم ما دمت في دارهم، أوسع باب في الحيل المشروعة والتوريات والمضارة باب التعدد. إنما تقولي لا أنا هقول الحق ولو على رقبتي، كلمة حق عند سلطان جائر، قل كلمة حق عند سلطان جائر بهذا. إنما إذا جئت في التعدد فقل إيه؟ كلمة الحق لكن بالمضارة، ما تكذب ولكن لا تعطي الأمر بإيه؟ بوضوح. إذا كان مع المرأة الوحيدة أن تحتاج إلى هذا الباب، كيف مع المرأتين والثلاث والأربع وكذا؟ ولهذا أنا قلت لكم بالأمس: الذي يتزوج امرأتين وينجح إن شاء الله هذا يحكم العالم كله بإذن الله. موازنات، في موازنات حلال، هذه موازنات حلال. شوف الموازنات وشباب مشروعية عدم الهجر. مش الهجر. نعم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج.
مواكب. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصاية بالنساء. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره.
واستوصوا بالنساء خيرا.
قال: واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، فإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا.
أوكي. يعني أنا نساء على نقص معين وعلى طبع معين، فلا ينبغي أن تستوفي من المرأة كل شيء، استوصبوها خيرا. ومن الوصايا بالخير أنك تغض الطرف عن بعض سلبيتها، طالما أنه كما قلنا طالما أنه ليس في عبادة ولا في عفة ولا في شيء، فإن الإنسان يتسامح في أمر المرأة. إن وجدتها متعبة فلا تكلفها أكثر من طاقتها، وعاونها وساعدها وقل لها الخير، واستعمل معها الكلمات الطيبة، وقم بإكرامها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كل هذا من الأمور التي ينبغي أو تدخل في استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. وكان النبي يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، خيركم لأهله. وأولى الناس بمعروفك امرأتك، هذه أولى الناس بمعروفك امرأتك وزوجك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا.
الله أكبر.
عمر يقول كنا نتقي الكلام والانبساط الإنسان على عهد النبي، يعني وإن كنا ننبسط وكذا وكذا لكن كنا نتقي الكلام الزائد والانبساط الزائد خشية أن ينزل فينا القرآن، هيبة أن ينزل فينا شيء يكون تجاوزنا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا، أي فوق القدر الزائد، إشارة إلى أن رجل مع امرأته ينبسط وتكلم. ولهذا حديث الرجل إلى امرأته وصنيع الرجل مع امرأته ليس كصنيع الرجل وكلام الرجل مع إخوانه إذا خرج خارج البيت، فهناك مروءة لابد أن تراعى وأمور لابد أن تراعى إذا كان الإنسان خارج البيت، أما مع المرأة ففي انبساط. ليه يا أخوان؟ لأنه لا كلفة بين الرجل والمرأة، لا كلفة، ما في محترزات بين الرجل والمرأة في فيما تظهره المرأة وفيما يظهره الرجل، فأي شيء يمكن إذن أن يكون له حاجز إلا المحرم بين الرجل والمرأة. فلهذا ما قد يسأله البعض، أنا مثلا أقول لامرأتي كذا أو أنا أفعل مع امرأتي كذا أو أنا أعاشر امرأتي بكذا، يا أخي ما تسأل، طالما شيء ليس محرما ورد نص بتحريمه كإتيان المرأة في الحيض أو إتيان المرأة في دبورها انزع هذه فقط، أو كلاما محرما حرمه الشارع لا تسأل بقى شيخ ولا تستفت، الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، يتعامل الرجل مع امرأته كيف ما شاء، الأصل في ذلك الإباحة، ويعاشر الرجل امرأته كيف ما شاء، ما تسأل عن شيء، ما تسأل شيخا عن كيفية معاشرة، إنما تجنب زمانا وهو الحيض، وتجنب مكانا وهو الدبر، وكل أمر آخر مبني على الإباحة، توسع في هذا الأمر، لأن المرأة أظهرت لك ما لم تظهر لأحد، والرجل كذلك. ولهذا قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فابن عمر يبين هنا أن الانبساط المرأة أن كان المرأة ما في محظور، فلما مات النبي انبسطنا وتكلمنا، وأما زمان الوحي كنا نخشى من الزيادة هذه أن ينزل فيها إيه، أن ينزل فيها شيء فتقع المعاتبة على ذلك. نعم، كل هذا من الوصايا بالمرأة خيرا، وكل هذا من التلطف مع المرأة، وجعل بينكم مودة ورحمة بعد قوله لتسكنوا إليها، سكن مودة رحمة. نعم، هو ذكر هنا ابو نعيم فقط صح؟ اين يعني تقصد انه انا الفاضل بن دكين، وان هذا اسم له، ليس هذا، ليس هذا اسم، هذا لقب. طب السبب لقب بهذا ليه؟ شوف كده ذكروا لماذا، يعني لماذا الفاضل بن دكين. نعم،
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد.
شوفوا التبويب هذا يا أخوان، شوفوا التبويب هذا، ها بعد المضاراة بعد الوصاة بالنساء باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا ليس في باب ذكر النار وكذا، إنما في باب النكاح وباب التعامل مع المرأة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي مما يلزمك إن رعيت المستحبات من الوصية بالخير والتلطف في الكلام وكذا وكذا، ها إذا رعيت هذا فمن باب أولى ترعى ما هو واجب عليك، وهو القيام بالنصح والتوجيه والأمر والنهي لأهلك وأولادك، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة، وهذا يكون باجتناب المحرمات والقيام بالواجبات.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان.
بالمناسبة احنا نقول من خير وكذا، طبعا هي خير، مثل ما تقول ابن الزبير وكذا، هو الزبير، واحد مطلع رد يقول ان هشام بيه يقول فاطمة بنت قيس، طيب احنا ما نعجز نقول قيس، يعني هذه قيس معروفة، لكن هذه طريقة في
في عرض. وهذا في علمائنا, وأكثر, وأكثر, وأكثر هؤلاء الشيخ الفوزان. يعني معروف طريقة تقول ابن الزبير ابن جبير, هتقول مما ينتقد على الشيخ الفوزان يقول جبير وزبير, لابد يقول جبير وزبير, فتقول هذا عنده خير وهذا عنده كذا, يقال لابد أن تقول خير. أنا ما أدري القواعد اللي مستحدثة هذا بالنسبة لنا, في قواعد صراحة ما سمعها أحد من الأولين ولا من الآخرين. عموما كويس بنستفيد الحقيقة, يعني نحن نستفيد حينما يكون الناقد لك يعني يفتش عن كل شيء حتى الإبرة في قش, كويس تستفيد, احنا نستفيد. نعم سبحان الله.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول, والإمام راع وهو مسؤول, والرجل راع على أهله وهو مسؤول, والمرأة راعية, والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة, والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول, ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول.
نعم هذا تبويب دقيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب حسن المعاشرة مع الأهل. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره, إن أذكره أذكر عجره وبجره, إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي
يعني على كل الأحوال مسكينة, من زوجها عشنق مسكينة. نعم إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. نعم.
قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مرقة ولا سآمة.
لو الطويل هذا رجل طويل صحته طيبة, إن نطقت طلق وإن سكتت. نعم الله المستعان.
قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة.
هذا جميل, هذا جميل. نعم.
قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث.
أهم حاجة يأكل ويملأ بطنه ويضبط نفسه, هذا أهم شيء. نعم.
قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك.
نعم.
قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب.
نعم.
قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية
يعني
عشرة
كريم يعني رجل كريم. نعم.
قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي وبجحني فبجحت نفسي إلي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح.
يعني أرض. عاشت أكرم حياة فلقد كان يغدق عليها. نعم.
فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصفح وأشرب فأتنقح. أم أبي زرع
فأتقنح
وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع
يعني تفعل ما شاءت. نعم.
أم أبي زرع
تفعل ما شاءت وتشرب ما شاءت وتقول ما شاءت, فلا تعاتب في شيء ولا يسد عليها باب. فهو رجل كريم عظيم المعاشرة. نعم.
أم أبي زرع فما أم أبي زرع.
نعم، هذه المرأة الوحيدة التي عدت الأوصاف إلى أهل بيت أبي زرع، لأنه بيت أصل، فكل يمدح: أم أبي زرع، ابنة أبي زرع، ابن أبي زرع. نعم،
أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فتاح، ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعبه ويشبعه
كمثل شطبة يعني نحيف، ويشبعه ذراع الجفرة.
بنت أبي زرع،
تعال يا عبد الرحمن، يبدو أشرف، تعال أقرأ، أكمل هذا الحديث، أكمل الحديث، تعال.
قال: بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها. فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وغيظ جارتها، جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا،
يعني حتى الجارية محمودة فهي صاحبة سر، نعم، ونظافة، فلا تملأ بيتنا تعشيشا، نعم.
قالت: خرج أبو
طيب
زرع.
إذا كان كل هذا، ثم ماذا؟ قالت: خرج أبو زرع، نعم.
قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها.
يعني إشارة إلى جمالها وشبابها، نعم.
فنكحت بعده رجلا سريا.
فطلقني ونكحها، طلقني وتزوجها. المفترض أن امرأة تمدح زوجا بعد هذا؟ لا، لكن هذه المرأة حفظت قدر أبي زرع، ولا زالت تذكره بالخير. فنكحت بعده، تقول: فطلقني ونكح هذه المرأة، أعجب بها فتزوج وطلقني. قالت: فنكحت بعده رجلا سريا، نعم،
راكب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما خطية وأراح علي نعما ثريا
نعما ثريا
وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قال
يعني أيضا تزوج رجلا كريما وأعطاها أيضا من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، أعطيهم، هذا كريم. لكن ما نسيت ما كان من أبي زرع، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني كل هذا مع أنه أكرمني، لكن أين هذا مما كان من أبي زرع؟ لو جمعت كل هذا ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، يعني في كرمه وجودي وسعته، تقولين عندي فلا تقبحي، وتنمين عندي فتصبحي، لا أحد يحاسبك على شيء من هذا. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله: قال سعيد بن سلم عن هشام: ولا تعشش بيتا تعشيشا، بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: فتقمح بميم، هذا أصح. في رواية قالت عائشة له: بل أنت أفضل من أبي زرع لأم زرع، أو كما قالت رضي الله عنها، نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
ولهذا يا أخواني، مما تحب المرأة في زوجها الكرم، وليس الكرم يعني أن الإنسان يأتي بكل ما شيء أو كذا، إنما الكرم كما قلنا أن المرأة لا تحاسب. يعني بعض الناس تخيل مثلا حينما يفسد شيء في الثلاجة، يأتي الواحد بأبيها: تعالى شوف ابنتك ماذا صنعت، هذه برتقالة فسدت، وهذه كذا فسدت، ويقيم لها مجلسا للتحقيق أو كذا، أو إذا وجدها عدا من البيت فوجدها مثلا نائمة بعض الشيء من التعب أو الإرهاق يقول أنت تنامين وأنت لا تفعلين، أو يدخل المطبخ فيجد بعض الأشياء مثلا لما تغسل وكذا. لا، المرأة راحتها أن تتصرف في مملكتها، وليس يعني هذا ضعف الزوج، بالعكس هذا من رجاحة عقله، هذا من رجاحة عقل الزوج ألا يجعل همه عند طبق غسل أو ما غسل، عند كذا أو كذا. أبدا، الإنسان يتودد ويتحبب إلى امرأته ويترك المرأة تتصرف، طالما أن هذا في حدود إيه يا أخوان، في حدود المعقول وفي حدود الشرع. لكن المرأة تريد أن تشعر بهذه القيمة، فهذا من حسن المعاشرة أن الإنسان لا يحاسب زوجته دائما ولا كذا، ولا يعنف المرأة إن أخذت إلى بيت أبيها مثلا شيئا، ولا يعنف المرأة إذا أخطأت. المرأة تريد ذلك، تحب ذلك، تحب المرأة ذلك أن يكون زوجها تاركا لها الأمر في بيتها. نعم.
أنا عشت قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم، فصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهوة.
نعم، هذا أيضا داخل في باب حسن المعاشرة، أن النبي كان يترك عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، فتضع خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول النبي لها فرغت، تقول لا ليس بعد، تقول أنا ما أريد هذا، يعني إنما أريد أمرا آخر. ما هو؟ قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهوة، أنا أريد أن أعلم الناس هذا الأمر، التلطف مع الأزواج، خصوصا إذا كانت الزوجة صغيرة فإنها تحتاج إلى مثل هذا. ولهذا مر معنا أمس أن النبي قال هل بك أن تلاعبك أو تلاعبها، فالإنسان يراعي مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له يا أمير المؤمنين من المرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، قال وعجبا لك يا ابن عباس وما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت
يعني أنا عمر أخبر ابن عباس أنهما عائشة وحفصة. نعم.
قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد ومن من عوان المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، إذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار.
يعني احنا كنا نغلب النساء وما كانت المرأة يعني، وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني المرأة ما ليس لها كلام مع الرجل. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، يعني المرأة لها الكلمة، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. نعم، تعلمنا من هذا، فدل هذا على المرأة تأثر بالمرأة. ولهذا بعض النساء إذا جلست مع بعضهن فإنها تظهر أنها هي الأولى والأخيرة في البيت، أنا أفعل مع زوجي كذا، وربما للأسف قد تشبع المرأة بما لم تعطى، يعني قد تكون المرأة ليست بهذه الصورة ولكن تظهر لزوجها ده أنا زوجي ما يكلفني بكذا، ده أنا زوجي يأتي لي بكذا، ده أنا زوجي يفعل معي كذا. طبعا الثانية لا يفعل معها هذا، فحينئذ تنفر من زوجها وتريد الثورة عليه، وتقول له أو حتى ولم لو تقل تحاول أن تتصرف تصرف المرأة هذه. فالنساء يؤثرنا، ولهذا المرأة تتقي الله ولا تخبر المرأة بشيء إلا إذا كان واقعا، وفي نفس الوقت تراعي أيضا فقه الحال. قد يكون زوجك مثلا له صفات معينة وزوج الأخرى له نفس الصفات، فلا تفسد المرأة على زوجها، فضل أن تبالغي، يعني هذا حتى ولو كان صدقا، فرضنا ان زوجك ميسور الحال ياتي لك بكذا، ده زوجي قال لي امس مثلا ان الخاتم هذا قديم، تعالي بنا اتي لك بخاتم جديد. فقالت لا حاجه لي فذا، يقول لا 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 انا اريد ان اكرمك. وطبعا الثانيه اصلا ما عندها خاتم حتى. فينبغي على الاخت ان تراعي هذا الامر مع اخواتها حتى لا تكسر المراه قلب اخواتها، وبالتالي قد تتمرد المراه على زوجها بمثل هذه الاحاديث. ولذا نجد النساء العاملات اكثرهن فاشلات بهذا السبب، كل امراه تتشبع بما لم تعطى من زوجها، وكل واحده تحاول ان تظهر لزميلتها في العمل انها اسد في البيت، وقد لا تكون كذلك، فتعود المراه تنقلب على زوجها. فالمراه تتقي لا ولا تخبر الا بالخير. نعم.
قال فصغبت علي امراتي فراجعتني فانكرت ان تراجعني، قالت ولم تنكر ان اراجعك، فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وان احداهن لتهجره
لا يراجعنه
لا يراجعنه وان احداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فافزعني ذلك. وقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت لها اي حفصة اتغاضب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فقلت قد خبت وخسرت، افتأمنين ان يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في
يعني
سيد.
لا تستكثري تسألين كثيرا. نعم، هذا باب وعظ الرجل ابنته. نعم.
لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك ان كانت جارتك اوطأ منك واحسن.
ان كانت جارتك
ولا يغرنك ان كانت جارتك اوطأ منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. قال عمر
يعني ما تقلد عائشة يا حفصة، فعائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقرر عندنا، فلا تجعلها رأسك برأسها. هذه امرأة لها خصوصية، ليس مع ذلك النبي كان يظلم، لا، عائشة قد فرضت نفسها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي ما كان يخص عائشة بشيء يا أخوان، لكن يقول لها شوفي لا تراعي هذه امرأة خاصة، هذه امرأة معروف قدرها عندنا أصلا فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عائشة النبي اللي قال للناس إذا كان يوم عائشة فقدموا لي الهدايا فيه، أبدا، إنما الناس هم الذين تحرون يوم عائشة رضي الله عنه. فعائشة امرأة فرض نفسها زي الطالب الجيد، طالب جيد فرض نفسه. فإذا كان مثلا الشيخ يتبسط مع الطالب الجيد لقدر ومقامه، فلا يغرنك أنت يا مبتدئ هذا فتحاول أن تفعل مثلما يكون الطالب، فإن الطالب قد مر بمرحلتك هذه حتى صار له المكانة. فيكون الطالب العاقل الذي أتى لا يريد أن يجعل الرسول برأس من؟ برأس القديم عند الشيخ أو برأس الجيد عند الشيخ، فالشيخ قد يسمح بالمناقشة مع تأتي أنت تناقش مثل المناقشة فقد تضيق صدر شيخك. ليه؟ لأنك لا تناقش على وفق قواعد، أنت حديث ما زلت جديد، ما زلت تظن المسألة هات وخذ، لا، إنما الطالب الجيد يستشكل استشكالا طيبا، حال النقاش يكون النقاش نقاشا مبنيا على أدلة وقواعد. فإذا انتظر حتى تبلغ شأو هذا فافعل فعله، هذا المعنى. يعني هذا المعنى ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي عائشة ولا كذا، لكن فعائشة فارضة نفسها، عائشة تفرض نفسها. نعم.
قال عمر
سبحان من أعطاها تألق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
قال عمر وكنا قد تحدثنا أن غسان تنع الخيل لغزونا، فنزل صحيب الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. فقلت خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا. قالت لا أدري.
هذا دليل على أن الرجل يتعاهد ابنته المتزوجة بالوصايا ولا يشجع ابنته على زوجها، إنما اصبري يا ابنتي افعلي كيت وكيت. هذا في الرجل والمرأة، ففيها تعاهد الرجل ابنته حتى تستقيم الحياة وحتى تستقيم العشرة. نعم، لكن اليوم لا، تذهب المرأة إلى بيت أبيها يقول لك اجلسي بقى وأنا أعرفه لك، تعال. نعم، غير القائمة، كانت بمئة اجعلها 150، اثنان غير أثاث البيت، ثلاثة صار لابنتي شهر عندي مصاريفها 10,000 جنيه، ده انت في حياتك اصلا مصاريف تشتري 3,000 جنيه في حياتك، لكن 10,000 يا ولده. اربعة اترك بيت ابيك اسكن وحدك. خمسة ستة ايه انت حملة الفرنسية على مصر، ما اسباب دخول حملة الفرنسية على مصر؟ لا، ما ينبغي هذا، انما تأمر ابنتك وتهدئ ابنتك وتنصح ابنتك يا ابنتي كذا وكذا وكذا وكذا، هكذا ينبغي ان يكون. نعم نعم، بذل الرجل.
قال وفيه بذل الرجل المال لابنته لتحسن عشرتها مع زوجها. نعم، لأن ذلك صيانة لعرضه وعرضه.
نعم، طب وجه بذل المال هنا؟ نعم.
قالت لا أدري، هو ذا معتزل
في المشروبة،
معتزل في المشروبة، فخرجت فجئت للمنبر.
مشروبة اللي هي غرفة، مشروبة اللي هي غرفة يعني. نعم،
فجئت للمنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت، فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذنك النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على أسادة من أدب من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت
من أدم
حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أتلقى
يعني
نساءك.
أثر الرمال اللي هو الحصير اللي هو نسيج الحصير، هذا أثر في جنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أطلقت نساءك؟ فرفع علي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر، ثم قلت أنا قائم.
اطمأن لهذا، والذي يشغله أنه طلق نساء، فقلت يا رسول أطلقت نساءك؟ فقال لا، فقلت الله أكبر، ففيها إظهار الفرح بهذا، أن هذه الصيغة مما يظهر بها الإنسان الفرح. نعم،
ثم قلت
نعم،
ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله.
يعني قال وقال أستأنس يا رسول الله، هذا في أن الإنسان إذا انشرح صدره ويعني كان ينتظر خبرا كذا يعني يقلقه، فبان إن شاء الله أنه خير، أن الإنسان بينشرح صدره فينبسط. فقلت أستأنس يا رسول الله، يعني أمازحك. هذا فيه حسن الأدب، لأن النبي كان مغموما صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فليس في أن الإنسان إذا كان أخوه مغموما يدخل مباشرة ويقتحم باب الاستئناس والمزاح، فإنه قد لا يقبل. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ نعم.
لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله.
فتبسم النبي يعني يا رسول الله كنا نغلب النساء، فلما جئنا عند الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. نعم.
ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوطأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى.
طبعا بينتقي له الشيء اللي إيه يتبسم، يعني يا رسول الله كنا نغلب النساء لما جئنا إذا الأنصار تغلبهم نساؤهم
فتصفقنا يأخذنا من أخلاقهن فتبس. طيب ينتقي له شيئا آخر ويعلم مكان عائشة عند النبي، مكانة عائشة عند النبي، فيقول: أنا قلت لابنتي حفصة ما يغرنك عائشة امرأة أوضأ منك وكذا وكذا ولها مكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إلى النبي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول عمر هذا في ابنته. نعم.
قال: فجلست حين رأيته، حين رأيت
لأن النبي سمى أولا ثم حفص بعد. نبي أولا عند عمر، النبي أولا، وعند المسلمين القاطبة النبي أولا. نعم.
فجلست حين رأيته تبسم،
فرفعت بصري
في بيتي.
فجلست حين رأيته تبسم، إذا جاءت الفرجة الحمد لله، خرج النبي من همه. نعم. وهذا من حسن الصحبة للرجل أن يحاول الأخ أن يذهب عن أخيه همه وغمه بأي وسيلة. نعم.
فرفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم،
ما وجد في بيت النبي شيئا إلا بعض الجلود، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأشرف ولد آدم. نعم.
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث، حين أفشت حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا.
نعم.
وإنما أصبحت من 29 ليلة أعده أعدا.
الله أكبر. يعني أنا أعد يا رسول الوقت، أنت أقسمت شهرا، وفي مشروعية ذلك، وأن هذا جائز أن يقسم الرجل ألا يقرب امرأته مدة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الأربعة أشهر، فإن تجاوزت وطلبت المرأة بحقها فإما أن يرجع وإما أن يطلق، وهو الإيلاء. نعم. فقالت: أعدها عدا. وهذا إذا كانت المرأة تنتظر زوجها، هذا انتظار الحبيب وليس بأحب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: الشهر 29.
فقال: الشهر 29. نعم، يعني ليس الشهر 30، الشهر 29. وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن هجر هذا الشهر إلا أنه يتلطف مع أزواجه وصارع في الرجوع. نعم.
فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نسائه.
قال يا عائشة: ذهبي إلى أبيك فاستشيريه، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله، إن كنتن تريدن حد الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت عائشة: يا رسول الله، أفيك أستشير أبي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله عنها. قالت: فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا.
طيب، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر.
عليه.
الله تعالى دكين بضم أوله وفتح الكاف ثم مثنية تحت ساكنة ثم نون جماعة، منهم أبو نعيم الفضل بن دكين وهو لقب والد أبي نعيم، واسمه عمرو، واسمه عمرو ابن حماد بن زهير بن درهم القرشي التيمي، ثم الطلحي الملائي الحافظ المشهور. وقد قال أبو بكر أحمد بن كامل بن خالف دكين اسم كلب ابن اسم كلب في ضربهم كانت دابته، يعني دابة عمرو بن حماد تفزعه به. وقال القاضي أبو بكر أحمد بن كامل ابن خلف دكين اسم كلب في ضربهم كانت دابته، يعني دابة عمرو بن حماد تفزعه به.
أنت تسقطه؟
ما خبش أنا كانت دابته تسقطه.
كان دابته مش الكلب هذا.
طيب أفضل
نعم. أفضل نعم. أي نعم.